ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن من برنامج الدرس الواحد الثالث، والكتاب المقروء فيه هو الكلام على تفسير سورة الإخلاص للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الحافظ الكبير والمحقق النحرير عبد الرحمن ابن أحمد ابن رجب السلمي الدمشقي ثم البغدادي. يكنى بأبي الفرج، ويعرف بزين الدين وبابن رجب، وبه اشتهر. المقصد الثاني تاريخ مولده. ولد صبيحة 15 من شهر ربيع الأول 36 و700. المقصد الثالث تاريخ وفاته. توفي رحمه الله 95 و700، وله من العمر 59 سنة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه. عرف هذا الكتاب باسمين اثنين، أحدهما الكلام على سورة الإخلاص، والآخر تفسير سورة الإخلاص، وأصحهما الأول، فهو الذي يستفاد من النسخ الخطية العتيقة، ويشهد له ما صدر به المصنف رحمه الله تعالى كتابه، حيث قال: الكلام على سورة الإخلاص. المقصد الثاني بيان موضوعه. اشتمل هذا الكتاب الفذ على تفسير سورة الإخلاص، وهي السورة المبدوءة بقوله تعالى: قل هو الله أحد. المقصد الثالث توضيح منهجه. لم يجعل المصنف رحمه الله لكتابه أبوابا ولا فصولا، غير أنه قسمه بتصرفه إلى مباحث. فبعد أن بين الخلاف في موضع نزول السورة، ذكر أنه يتكلم على السورة في فصول تتعلق بفضائلها وسبب نزولها وتفسيرها، وحوى كتابه هذا علوما متعددة في فنون التفسير والحديث واللغة والاعتقاد.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: الكلام على سورة
ما يصير هذا. قال ابن رجب بسم الله الرحمن الرحيم، بعدين قال ابن رجب الكلام على سورة الإخلاص.
أحسن الله إليك.
يصير ولا ما يصير؟ ألم يمر علينا في درس تعظيم الفتية في داخل الكتاب قال أبو الفرج ووقع لبعض مشايخنا وذكر قصة رجوعه؟ ومن أبو الفرج؟ ابن الجوزي. فيجوز أن يقول المصنف أولا بسم الله الرحمن الرحيم ثم يعقب فيقول قال ابن رجب يعني نفسه، كما يقع كثيرا في المحلى فيقول قال أبو محمد يعني نفسه. لكن ينبغي أن يتنبه إلى أن بعض الناس يخطئ في ترتيب هذا الأمر، كالذين يعزون إلى مسند أحمد فيقولون هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد، ثم يسوقون الإسناد. فإن عبد الله هو ابن الإمام أحمد، ولم يقل عبد الله في رواية المسند بأن ولم يقل الإمام أحمد حدثني عبد الله حدثني أبي يعني نفسه، وإنما يبدأ الإسناد إذا عزل الإمام أحمد يبدأ بعد قال الإمام أحمد يعني حدثني أبي، ثم يبدأ الإسناد من بعده. هذا خطأ يقع فيه كثير من الناس. نعم. قال ابن رجب رحمه الله.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى: الكلام على سورة الإخلاص. وفي موضع نزولها قولان، أحدهما أنها مكية والثاني مدنية. ولك
وذلك ظنها وذلك في فصول
وذلك في فصول في فضائلها وسبب نزولها وتفسيرها.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى أول مسائل هذا الكتاب متعلقة بموضع نزول هذه السورة، وقد اختلف في ذلك الصحابة فمن بعدهم على قولين اثنين، فمن قائل يقول إنها مكية نزلت بمكة، ومن قائل يقول إنها مدنية. وليس في الآثار ما يشهد لتقديم أحد القولين على الآخر، وقد اختلفت أقوال أهل العلم في بيان المراد بالمكي والمدني، والذي عليه المحققون ومنهم المصنف كما ذكر في تفسير سورة النصر أن المكي ما نزل قبل الهجرة ولو كان نزوله في غير مكة، والمدني ما نزل بعد الهجرة ولو كان نزوله خارج المدينة. وهذا أصح الأقوال، وهو اختيار المصنف في كتابه تفسير سورة النصر. ثم ذكر المصنف رحمه الله أنه يرتب كتابه في مباحث تتعلق بفضائل سورة الإخلاص وسبب نزولها وتفسير آياتها.
أما فضائلها فكثيرة جدا، منها أنها نسبة الله عز وجل. خرج الطبراني من طريق عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي عن الوازع بن نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء نسبة، ونسبة الله قل هو الله أحد الله الصمد ليس بأجوف. الوازع ضعيف جدا، وعثمان يروي المناكير، وسيأتي في سبب نزولها ما يشهد.
أول هذه الفضائل أن هذه السورة نسبة الله عز وجل، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في ذلك هذا الحديث، وهو حديث ضعيف جدا، إلا أن الأحاديث المروية في سبب نزول هذه السورة تدل على هذا المعنى. فهذه السورة في القرآن الكريم هي نسبة الله عز وجل، فإن ربنا كما أخبر عن نفسه أحد واحد صمد.
ومنها أنها صفة الرحمن، وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه بصلاته فيختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن الله يحبه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى فضيلة ثانية من فضائل سورة الإخلاص، وهي أنها صفة الرحمن كما جاء مصرحا بذلك في هذا الحديث. ومن فوائد هذا الحديث العظيم إثبات اسم الصفة لله عز وجل، فإن من أهل العلم من كان يمتنع عن تسميتها صفات ويسميها إضافات، وهذا الحديث هو الحديث الوحيد الصحيح الذي فيه نسبة الصفة إلى الرب سبحانه وتعالى تصريحا. فكما أن لله أسماء صرح بها في القرآن الكريم في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى، فكذلك لله عز وجل صفات كما صرح بها في هذا الحديث. وقد تكلم أبو محمد بن حزم في هذا الحديث وزعم أنه ضعيف، والحق أن هذا الحديث حديث صحيح، ولهذا اعتمده الشيخان، وما تكلم به ابن حزم في بعض رواة الحديث فمردود عليه. وقد تلقت الأمة البخارية ومسلمة بالقبول إلا الأحرف التي انتقدها الحفاظ، وليس هذا من الأحرف التي انتقدها كبار الحفاظ كالدارقطني وأبي علي الغساني وأبي مسعود الدمشقي. هذا صحيح، هذا حديث صحيح قد اشتمل على هذه الفائدة النفيسة.
ومنها أن حبها يوجب محبة الله لهذا الحديث المذكور آنفا، ومنه قول ابن مسعود من كان يحب القرآن فهو يحب الله.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى فضيلة ثالثة من فضائل هذه السورة، وهو أن حب سورة الإخلاص يوجب محبة الله عز وجل، فمن أحب هذه السورة وأدمن قراءتها وكان ذا لهج بها فإن الله سبحانه وتعالى يحبه.
ومنها أن حبها يوجب دخول الجنة، ذكره البخاري في صحيحه تعليقا، وقال عبيد الله عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. وذكر الحديث وفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان ما حملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال إني أحبها. فقال حبك إياها أدخلك الجنة. وخرجه الترمذي في جامعه عن البخاري عن إسماعيل بن أبي ويس عن الداروردي عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عمر وغربه، وقال روى مبارك بن فضالة.
من عند نسخة أخرى غير هذه المصورين منها؟ إيش؟ لا واستغربه ولا وغربه؟ ايش عندك خالد؟ وغربه، وغربه يعني حكم عليه بانه غريب، حسن غريب. وهكذا وقع في الاصول الصحيحه ونقلها الحفاظ كصاحب تحفه الاشراف وكالحافظ في تغريق التعليق. وأما النسخ المطبوعة من كتاب الترمذي ففيها حديث حسن صحيح غريب، وهذا خطأ محض. ونسخ الترمذي المطبوعة لا يوثق بها، وإنما يوثق بكتاب تحفة الأشراف. فإذا أردت أن تعرف حكم الترمذي على حديث فانظر ما نقله الحافظ المزي في كتابه تحفة الأشراف.
وقال روى مبارك بن فضالة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد، فقال إن حبك إياها أدخلك الجنة. وقد خرجه أحمد في المسند عن أبي النضر عن مبارك بن فضالة به. وروى مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد بن حنين قال عن عبيد بن حنين قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول أقبلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت قلت وما وجبت قال الجنة وأخرجه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث مالك وروى أبو نعيم من طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة عن مهاجر قال سمعت رجلا يقول صبحت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فسمع رجلا يقرأ قل
شندك أنا صحبته
صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فسمع رجلا يقرأ قل يا أيها الكافرون فقال قد برئ من الشرك وسمع آخر يقول قل هو الله أحد فقال غفر له.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى فضيلة رابعة من فضائل هذه السورة وهو أن حبها يوجب مغفرة الذنوب ودخول الجنة. والأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى دالة على هذه الفضيلة لا يثبت منها إلا حديث أبي هريرة أقبلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت قلت وما وجبت قال الجنة. فإن هذا الحديث قد أخرجه الترمذي في جامعه والنسائي في سننه بسند صحيح، وما عداه من الأحاديث السابقة له والتابعة كلها أحاديث ضعيفة لا تثبت.
ومنها أنها تازل ثلث القرآن، ففي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقال لها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وقد روي عن أبي سعيد عن أخي قتادة بن النعمان. وفي صحيح البخاري أيضا من طريق الأعمش عن إبراهيم النقعي والضحاك المشرقي عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن. وفي المسند من طريق ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن أبي الهيثم عن أبي سعيد قال بات قتادة بن النعمان يقرأ الليل كله بقل هو الله أحد، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفسي بيده لتعدل نصف القرآن أو ثلثه. وفي المسند أيضا من طريق ابن لهيعة قال حدثنا حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو أن أبا أيوب الأنصاري كان في مجلس وهو يقول ألا يستطيع أحدكم أن يقول بثلث القرآن كل ليلة؟ فقالوا وهل يستطيع ذلك أحد؟ قال فإن
قل يقوم عندكم أن يقوم ولا ما عندك يا محمد أن يقوم؟
ألا يستطيع أحدكم أن يقوم بثلث القرآن كل ليلة؟ فقالوا وهل يستطيع ذلك أحد؟ قال فإن قل هو الله أحد ثلث القرآن. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع أبا أيوب فقال صدق أبو أيوب. وروى يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم قال الترمذي اسمه سلمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد ثم دخل فقال بعضنا لبعض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن إني لأرى هذا خيرا جاءه من السماء. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إني قلت سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا وإنا تعدل ثلث القرآن. أخرجه مسلم. وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن زائدة بن قدامة عن منصور عن هلال بن أساف عن الربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة من الأنصار عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فإنه من قرأ قل هو الله أحد الله الصمد في ليلة فقد قرأ ليلة إذن ثلث القرآن. ورواه النسائي والترمذي عن بندار. وروى الترمذي عن قتيبة أيضا عن ابن مهدي فهو له ما عشارى ولأحمد
عشاري يعني فيه عشرة رواه تساعي فيه تسعة رواه.
فهو لهما عشاري ولأحمد تساعي. وفي رواية الترمذي عن امرأة أبي أيوب عن أبي أيوب به، وذكر اختلافا في إسناده. وروى أحمد عنه شيم عن حصين عن هلال بن يساف عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب أو عن رجل من الأنصار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ بثلث القرآن. ورواه النسائي في اليوم والليلة من طريق هشيم عن حصين عن ابن أبي ليلى به من غير ذلك هلال بن يساف. وروى الإمام أحمد أيضا
من غير ذكري نعم.
وروى الإمام أحمد
يا احسنت يقول للاخ النسخه: اني لا ارى هذا خبرا جاءه من السماء وليس خيرا كما في نسختنا. نعم.
وروى الامام احمد ايضا عن وكيع عن سفيان عن ابي قيس عن عمرو بن ميمون عن ابي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله احد تعدن ثلث القران.
وعلى العموم لا يوثق لا بهذه النسخه ولا بهذه النسخه، بل ينبغي ان تراجع النسخ الصحيحه لمسلم، ولا سيما منصوصات عياض في شرحه، فانه ينص على اختلاف الروايات والالفاظ في صحيح مسلم، فربما كانت في نسخه من صحيح مسلم خيرا وفي نسخه اخرى خبرا، فان قوله ساقرا عليكم ثلث القران مناسب لكلمه الخير، فلا بد من الرجوع الى نسخ صحيح مسلم.
ورواه ابن ماجه والنسائي في اليوم والليلة من طرق، وفي بعض طرقه وقفه. ورواه أبو نعيم من طريق
في بعض طرقه وقفه
أحسن الله إليك.
ووقفه وقف المرفوع وقفه، يعني توقف عن تصحيحه. نعم.
وفي بعض طرقه وقفه. ورواه أبو نعيم من طريق مسعر عن أبي قيس عن عمرو بن ميمون عن أبي مسعود الأنصاري كذا قال. ومن طريق شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود. وروى أبو نعيم من طريق علي بن عاصم عن حصين عن هلال بن يساف عن ربيع بن خثيم عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد في يوم وليلة ثلاث مرات كانت تعدن ثلث القرآن. ورواه شعبة عن علي بن مدرك عن إبراهيم النخعي عن الربيع بن خثيم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى أبو نعيم قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى قال: حدثنا أحمد بن حمدون بن رستم قال: حدثنا علي بن إشكاب قال: حدثنا شجاع بن الوليد قال: حدثنا زياد بن خيثمة عن محمد بن جحادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد ثلث القرآن. قال إبراهيم: هكذا حدثني به وكتبه لي بخطه، وإنما يحفظ الإسناد قراءة ياسين. وروى يوسف بن عطية
استقط هذا شندكم وإنما يحفظ شندك خالد لعله وإنما يحفظ بهذا الإسناد قراءة ياسين، يعني حديث وارد في قراءة ياسين. نعم.
صلى الله عليه. وروى يوسف بن عطية الصفار قال: حدثنا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن، وكتب له من الحسنات بعدد من أشرك بالله وآمن به. وفي صحيح مسلم من طريق قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ كل يوم ثلث القرآن؟ قالوا: نعم. قال: إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، فقل هو الله أحد ثلث القرآن. وروى أمية بن خالد عن ابن أخي بن شهاب عن عمه عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد ثلث القرآن. رواه أحمد والنسائي في اليوم والليلة. ورواه أيضا من طريق مالك عن الزهري عن حميد من قوله، ورواه أيضا من طريق ابن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن الزهري عن حميد أن نفرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حدثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، الله أحد تعدل ثلث القرآن لمن صلى بها. وروى الحافظ أبو يعلى عن قطن بن نسير عن عبيس بن ميمون عن يزيد الرقاشي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يستطيع أحدكم أن يقرأ قل هو الله أحد 3 مرات في ليلة فإنها تعدل ثلث القرآن؟ إسناده ضعيف. ويستدل به على أن المراد بكونها تعدل ثلث القرآن أجره وثوابه، كما يستدل بحديث أبي الدرداء المتقدم على أنها جزء، على أنها جزء التوحيد من القرآن، وأنه 3 أجزاء: توحيد وتشريع وقصص.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة فضيلة 5 من فضائل سورة الإخلاص، وهي أنها تعدل ثلث القرآن كما ثبتت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وتكاثرت، وما جاء في بعض الروايات من الزيادة على هذا كما جاء في حديث أنها نصف القرآن أو ثلثه، أو جاء في الحديث الآخر أن الله عز وجل يكتب لقاريها عدد حسنات بعدد من أشرك وآمن، فهذه الزيادات لا تصح، وإنما يثبت في هذه الفضيلة أنها تعدل ثلث القرآن. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في معنى عدلها ثلث القرآن على أقوال عدة، أصحها ما ذكره أبو العباس بن شريط أن القرآن مقسم إلى 3 أقسام: أولها خبر عن الخالق وهو التوحيد، وثانيها خبر عن المخلوق وهو القصص، وثالثها خبر عما يجب على المخلوق للخالق وهو التشريع بالأمر والنهي. وقد اختار هذا القول الذي ذكره أبو العباس بن سريج الشافعي جماعة من المحققين، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وحفيده بالتلمدة ابن رجب في هذا الموضع، في آخرين من أهل العلم رحمهم الله تعالى. وإذا كان القرآن مقسما إلى هذه الأقسام 3: التوحيد والقصص والتشريع، فإن سورة الإخلاص قد جاءت متضمنة بتوحيد الله سبحانه وتعالى، ففيها جميع أنواع التوحيد مع وجازة ألفاظها وقصرها.
ومنها أن قراءتها تكفي من الشر وتمنعه. قذبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قرأها مع المعوذتين ومسح ما استطاع من جسده. وروى أبو داود والترمذي والنسائي من طريق معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 تكفيك كل يوم. وصححه الترمذي. ورواه النسائي من طريق أخرى عن معاذ عن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن عقبة بن عامر فذكره ولفظه تكفك كل شيء. وقال وقال البزار في مسنده حدثنا إبراهيم الجوهري قال حدثنا غسان بن عبيد عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك قال قال
الجوني
عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد فقد أمنت من كل شيء إلا الموت.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فضيلة 6 من فضائل سورة الإخلاص، وهي أن قراءتها تكفي من الشر وتمنعه، وهذه الكفاية إنما تحصل فيما وردت الأخبار الصحاح بقراءتها مع المعوذتين حال إرادة المنام، وأما قراءتها حال الإصباح والإمساء فإن الأحاديث الواردة في ذلك لا تصح، ولا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين لا في الإصباح والإمساء ولا في أدبار الصلوات، فإن الأحاديث المروية فيها جميعا ضعيفة، وإن اغتر كثيرون بظواهر إسنادها وتوهموا صحتها فإنها معلّة، وقد اضطرب حديث عقبة فيها على أوجه كثيرة، أصحها رواية مسلم في صحيحه، وليس فيها تقييد قراءة المعوذتين لا بالإصباح ولا بالإمساء ولا بأدبار الصلوات المكتوبات، وإنما تسرع قراءة المعوذتين مع الإخلاص لإرادة الكفاية والامتناع عن الشرور والصيانة منها إذا أوى الإنسان إلى فراشه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فيما روته عائشة في الصحيحين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه وقرأ فيهما سورة الإخلاص والمعوذتين، ونفث صلى الله عليه وسلم، ثم مسح بيديه على ما أقبل من جسده. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في محل النفس المصاحب لهذا الفعل على ثلاثة أقوال: أولها أن النفس يكون قبل القراءة، وثانيها أن النفس يكون مع القراءة فينفث ويقرأ، وثالثها أن النفس يكون بعد القراءة فيقرأ ثم ينفث. وسبب اختلافهم اختلاف الروايات الواردة فيها، والأظهر والله أعلم كما اختاره جماعة من أهل العلم منهم ابن أبي جمرة في نزهة النفوس أن النفس يكون بعد القراءة، والروايات الأخرى في الصحيح إنما رويت بالمعنى فيما يظهر. فيجمع العبد كفيه ثم يقرأ فيهما سورة الإخلاص والمعوذتين، ثم ينفث ثلاثا بعد قراءة هذه السور، ثم يمسح بهما ما أقبل من جسده، ثم يعيد الكرة مرة ثانية فيجمع كفيه ويقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين، ثم ينفث، ثم يمسح بهما ما أقبل من جسده ورأسه، ثم يعيد الكرة ثالثة. هذا هو أصح الأقوال فيما يظهر، وهو المناسب للرقية بالقرآن الكريم التي وردت في أحاديث أخرى تشهد لهذا المعنى.
نعم. ومنها أنها أفضل سور القرآن، فروى الدارمي في مسنده عن أبي المغيرة عن صفوان عن أيفع ابن عبد الكلاعي قال: قال رجل يا رسول الله أي سور القرآن؟
عن أيفع ابن عبد الكلاعي.
عن أيفع بن عبد الكلاعي قال: قال رجل يا رسول الله أي سور القرآن أعظم؟ قال: قل هو الله أحد. وفي المسند من طريق معاذ بن رفاعة عن علي بن يزيد،
من طريق معان، معان بنون آخره نون.
سلام الله عليك. وفي المسند من طريق معان بن رفاعة عن علي بن يزيد
رفاعة
من طريق معان بن رفاعة عن علي بن يزيد عن القاسم عن
معاذ بن رفاعة، هذا رجل صدوق، وأما معان بن رفاعة هذا رجل ضعيف. وانظروا إلى مثل هذا التصحيف الذي قد يؤدي إلى أن يتوهم الناظر إلى أن هذا هو الرجل الصدوق، والمعروف بالرواية عن علي بن يزيد الألهاني إنما هو معان بن رفاعة.
عن القاسم عن أبي أمامة عن عقبة بن عامر قال: قال رسول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أعلمك خير ثلاث سور أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم. قلت: بلى. قال: فاقرأني. قال: فأقرأني قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ثم قال لي: يا عقبة، لا تنسهن ولا تبت ليلة حتى تقرأهن. وروى الترمذي بعض هذا الحديث وحسنه، ورواه أحمد أيضا بطوله من طريق أسيد بن عبد الرحمن الخثعمي عن فروة بن مجاهد عن عقبة بن عامر به.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفضيلة السابعة لسورة الإخلاص، وهي أنها أفضل سور القرآن، وذكر في ذلك حديثين ضعيفين لا يثبتان، بل هما منكران، فإن المحفوظ من رواية الثقات ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى أن أفضل سورة في القرآن الكريم هي الفاتحة، هذه الفضيلة مختصة بسورة الفاتحة.
ومنها أن الدعاء بها مستجاب، ففي السنن الأربعة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يصلي يدعو يقول: اللهم إني أسأل بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: والذي نفسي بيده لقد سأله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وقال الترمذي: حسن غريب. وفي المسند عن محجن بن الأدرى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد وهو يقول: اللهم إني أسألك بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات: قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له.
وذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فضيلة ثامنة لسورة الإخلاص، هي أن الدعاء بها مستجاب، وذكر ما يدل على ذلك من الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحدهما ثابت وهو حديث بريدة الأول، وأما حديث محجن بن الأدرع فإنه ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق أن عرفت أن الاسم الأعظم غير مختص باسم بعينه من الأسماء الحسنى، بل الاسم الأعظم اسم جنس على جميع الأسماء الحسنى الثابتة لله عز وجل بحسب ما يقع في قلب العبد من الاستكانة والعبودية، وبحسب صلاحية ما يدعو به من الأسماء لحاله، كما اختار هذا جماعة من المحققين، منهم ابن سعدي رحمه الله في مجموع الفوائد، وابن باز رحمه الله في مجموع فتاواه. نعم.
ومنها أن الدعاء بها مستجاب، ففي السنن الأربعة. وقد ورد في تكرير قراءتها 50 مرة وأكثر من ذلك، وعشرات المرات عقيب كل صلاة عقيب كل صلاة أحاديث كثيرة فيها ضعف. وكذلك حديث معاوية بن معاوية الليثي خرجه الطبراني وأبو يعلى من طرق كلها ضعيفة فلم نذكرها. وأما سبب نزولها ففي المسند والترمذي عن أبي سعد الصاغاني محمد بن ميسر عن أبي جعفر الرازي عن الربيع
محمد بن ميسر على وزن محمد
محمد بن ميسر عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي عن أبي كعب
عن أبي بن كعب
عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك يا محمد، فأنزل الله: قل هو الله أحد. ورواه الترمذي من طريق عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية مرسلا. وقال: هذا أصح من حديث أبي سعد. ورواه أبو يعلى الموصلي والطبراني وابن جرير من طريق شريح بن يونس عن إسماعيل بن مجالد عن مجالد عن الشعبي عن جابر أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انسب لنا ربك، فأنزل: قل هو الله أحد، إلى آخرها. وروي مرسلا. وروى عبيد بن إسحاق العطار عن قيس بن الربيع عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، فنزلت: قل هو الله أحد. قال الطبراني ورواه الفريابي وغيره عن قيس عن عاصم عن أبي وائل مرسلا. وروى ابن أبي حاتم في تفسيره قال: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا العباس بن الوليد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا أبو عبد الله الحرشي قال حدثنا أبو خلف عبد الله بن عيسى قال حدثنا داود بن أبي هند عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن اليهود جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم منهم حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف فقالوا: يا محمد صف لنا الذي بعثك، فأنزل الله: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد فيخرج منه الوليد، ولم يولد فيخرج من شيء.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة الأحاديث الواردة بسبب نزول هذه السورة، وقد رويت من وجوه مختلفة عامتها ضعاف وأكثرها مراسيل، إلا أنها مختلفة الوجوه، فمنها مراسيل من أهل الحجاز، مراسيل من أهل الحجاز، ومنها مراسيل من أهل العراق. وإذا اختلفت مخارج المرسل قوى بعضه بعضا، ولا سيما مع وجود روايات مسندة ضعيفة يشد بها. فالوارد بسبب نزول سورة الإخلاص قريب من الثبوت، وهو حسن إن شاء الله تعالى، وقد حسنه جماعة من أهل العلم رحمهم الله. فلما ساق ابن كثير حديث جابر قال إسناده مقارب، وصرح السيوطي رحمه الله بتحسين هذا الحديث.
وأما التفسير فقوله قل هذه افتتاح للسورة بالأمر بالقول كما في المعوذتين وسورة الجن، وقد سئل سورة الجن، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين فقال قيل لي فقلت، وذلك إشارة منه إلى أنه مبلغ محض لما يوحى إليه، ليس فيه تصرف لما أوحاه الله إليه بزيادة ولا نقص، وإنما هو مبلغ لكلام ربه كما أوحاه إليه. فإذا قال قل هو الله أحد كان امتثالا للقول الذي قيل له بلفظه لا بمعناه، وهو اسم مضمر قيل إنه ضمير الشأن وقيل لا، والله أحد إن قيل هو ضمير الشأن فالجملة مبتدأ وخبر، وإن قيل لا ففيه وجهان، أحدهما أنه مبتدأ، والله أحد مبتدأ وخبر، وهما خبر للمبتدأ الأول ولا حاجة فيه إلى رابط، لأن الخبر هو المبتدأ بعينه، والثاني أنه مبتدأ والله خبره وأحد بدل منه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مسألتين اثنتين، إحداهما بيان أن قول الرب سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد إشارة إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر به هو التبليغ المحض، فهو مبلغ صلى الله عليه وسلم لكلام ربه، بخلاف أمره سبحانه وتعالى في سورة الفلق والناس، في الفلق والناس قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فإن الأمر فيهما أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يتعود بهذه الألفاظ، فالنبي صلى الله عليه وسلم في سورة الإخلاص لم يؤمر أن يتعبد الله عز وجل بقول الله أحد الله الصمد، بخلاف المعوذتين فإنه تعبد بالتعوذ بهما كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، وحصل من كلامه التفريق بين الأمر بالقول في سورة الإخلاص والأمر الآخر في سورة الفلق وسورة الناس. أما المسألة الثانية فتكلم فيها المصنف رحمه الله تعالى على إعراب هذه الجملة هو الله أحد، وأشار إلى الخلاف في كون هو ضمير شأن أم لا في هذا المحل، والأظهر أنه ضمير شأن، والمراد بضمير الشأن هو الضمير الغائب الذي يتقدم الجملة، فإن الجملة هنا الله أحد، وقد تقدمها الضمير الدال على الغائب وهو هو، فسمي ضمير شأن، وإنما يسمى ضمير شأن إذا كان دالا على مذكر، وأما المؤنث فإنه يقال ضمير القصة، والتعبير بالتأنيث والتذكير باعتبار المعنى النحوي اللغوي لا بالمعنى الاعتقادي، فإن الله عز وجل لا يوصف بشيء من ذلك. ثم بين رحمه الله تعالى إعراب هذه الجملة على الخلاف فيها.
وأحد اسم من أسماء الله يسمى الله به ولا يسمى غيره من الأعيان به، فلا يسمى شيء من الأشياء أحدا في الإثبات إلا في الأعداد المطلقة، وإنما يسمى به في النفي وما أشبهه من الاستفهام والنهي والشرط، كقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله هل تحس منهم من أحد، وقوله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقوله وإن أحد من المشركين استجارك ونحوه، والأحد هو الواحد في إلهيته وربوبيته، وفسره أهل الكلام بما لا يتجزأ ولا ينقسم. فإن أريد بذلك أنه ليس مؤلفا مركبا من أجزاء متفرقة فصحيح، أو أنه غير قابل للقسمة فصحيح، وإن أريد أنه لا يتميز منه شيء عن شيء وهو المميز منه شيء عن شيء وهو المراد بالمجسم عندهم فباطل. قال ابن عقيل: الذي يصح من قولنا مع إثبات الصفات أنه واحد في إلهيته.
هكذا عندكم بالمجسم ولا بالجسم؟ قال ابن عقيل:
قال ابن عقيل: الذي يصح من قولنا مع إثبات الصفات أنه واحد في إلهيته لا غير، والأحد هو الواحد. قال ابن الجوزي: قاله ابن عباس وأبو عبيدة وفرق قوم بينهما.
بيّن المصنف رحمه الله تعالى في الجملة المتقدمة على آخر قوله الذي قرأه القارئ، بيّن اختصاص اسم الأحد في حال الإثبات بالله عز وجل، وأما الواحد فإن غير الله عز وجل قد يسمى ويوصف به في حال الإثبات. ثم بيّن معنى الأحد ونقل ما نقله عن أهل الكلام من التعبير المنقوط الذي غيره أولى منه، وقد شرح معنى كلامهم على وجه صحيح يقبل وعلى وجه فاسد لا يقبل. والجامع في تفسير الأحد أنه الواحد في أسمائه وصفاته وإلهيته، ومن هنا صارت هذه السورة دالة على التوحيد كله، دالة على التوحيد كله. فقول الله عز وجل: قل هو الله أحد، يعني واحدا في أسمائه، واحدا في صفاته، واحدا في ألوهيته، واحدا في ربوبيته.
قال الخطابي: الفرق بين الأحد
والأحد هو الواحد،
والأحد هو الواحد. قال ابن الجوزي: قاله ابن عباس وأبو عبيدة وفرق قوم بينهما. قال الخطابي: الفرق بين الأحد، قال الخطابي: الفرق بين الأحد والواحد أن الواحد هو المنفرد بذاته فلا يضاهيه أحد، والأحد المنفرد بصفاته ونعوته فلا يشاركه فيها أحد. وقيل بينهما فرق آخر، وهو أن الأحد في النفي نص في العموم بخلاف الواحد، فإنه محتمل للعموم وغيره، فتقول: ما في الدار أحد، ولا يقال بل اثنان، ويجوز أن يقال: ما في الدار واحد بل اثنان. وفرق فقهاء الحنفية بينهما وقالوا: الأحدية لا تحتمل الجزئية والعددية بحال، والواحد يحتملها لأنه يقال مئة واحد وألف واحدة، ولا يقال مئة أحد ولا ألف أحد. وبني على ذلك مسألة محمد بن الحسن التي ذكرها في الجامع الكبير: إذا كان لرجل أربع نسوة فقال: والله لا أقرب واحدة منكن صار موليا منهن جميعا، صار موليا منهن جميعا، ولم يجز له أن يقرب واحدة منهم إلا بكفارة. ولو قال: والله لا أقرب إحداكن، لم يصر موليا إلا من إحداهن والبيان إليه. وقال العسكري أصل أحد وأوحد مثل أكبر، وإحدى مثل كبرى. فلما وقع اسمين وكان كثيري الاستعمال هربوا إلى الكثرة، وكانا كثيري الاستعمال هربوا إلى الكثرة ليخف، وحذفوا الواو ليفرقوا بين الاسم والصفة، وذلك أن أوحد اسم وأكبر مثله، والواحد فاعل من وحد يحد. والواحد فاعل من وحد يحد، وهو واحد مثل وعد يعد فهو واعد.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلام أهل العلم في التفريق بين الأحد والواحد، فذكر أن لأهل العلم في هذه المسألة مذهبين اثنين: أحدهما عدم القول بالتفريق كما ذهب إلى ذلك جماعة منهم ابن عباس رضي الله عنه وأبو عبيدة القاسم بن سلام، والقول الثاني قول من ذهب إلى التفريق بينهما وهو قول أكثر أهل العلم. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما نقله عن أهل العلم أربعة فروق تكون بين هذين الاسمين. أولها أن الواحد هو المنفرد بالذات، والأحد هو المنفرد بالصفات، والثاني أن الأحد نفي، أن الأحد نص حين النفي نص في عموم جميع الأفراد، بخلاف الواحد فإنه لا يكون نصا في ذلك. فإذا قلت ما في الدار أحد لزم من قولك ما في الدار أحد عموم النفي لجميع الأفراد، بخلاف قولك ما في الدار واحد فيحتمل أن يكون في الدار اثنان أو ثلاثة. والثالث ما ذكره بعض فقهاء الحنفية إذ قالوا إن الأحدية لا تحتمل الجزئية والعددية بحال، أما الواحد فإنه يحتملها، فيقال مئة واحد وألف واحد وألف واحدة على وجه الجزئية والتعداد، ولا يقال مئة أحد ولا ألف أحد، مئة أحد ولا ألف أحد، فالأحدية لا تقبل التجزئة والتعداد. والفرق الرابع ما ذكره أبو هلال العسكري في كتاب الفروق اللغوية، أن الأحد دال على الاسم والواحد دال على الصفة، والمراد بالاسم هنا والصفة ما تعرفه النحاة وأهل اللغة بلسانها من كون الاسم ما دل على ذات أو ما دل على ذات أو معنى، وأن الصفة هي التابع المقصود بالاشتقاق، ولا يراد بالاسم والصفة هنا ما اصطلح عليه علماء الاعتقاد مما ينسب إلى الرب سبحانه وتعالى ويضاف إليه، وإنما هذا فرق لغوي. وقد ذكر أبو حاتم السجستاني في كتاب الزينة سبعة فروق بين هذين الاسمين، ونقل كلامه وبينه السيوطي في كتاب الإتقان، وأفرد الراغب الأصفهاني هذه المسألة برسالة مفردة مطبوعة.
سؤال: قوله الله أحد ولم يقل الأحد كما قال الصمد، جوابه أن الصمد يسمى به غير الله كما يأتي ذكره، فأتي فيه بالألف واللام ليدل على أنه سبحانه هو المستحق لكمال الصمدية، فإن الألف واللام تأتي لاستغراق الجنس تارة، ولاستغراق خصائص أخرى، كقوله زيد هو الرجل أي الكامل في صفات الرجولة، فكذلك قوله الله الصمد أي الكامل في صفات الصمدية. وأما الأحد فلم يتسمى به غير الله فلم يحتج فيه إلى الألف واللام،
فلم يحتج فيه إلى الألف واللام. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألة تتعلق بتفسير هذه الصورة، صاغها على صورة السؤال، واستنباط معاني القرآن بطريقة السؤال طريقة شائعة جدا، وقد أفرد جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى رسائل في سؤالات القرآن ككتاب الكرماني وكتاب زكريا الأنصاري وكتاب ابن جماعة وكتاب محمد بن عمر الرازي، وهو علم نافع، إذ به تفهم أسرار التصرف في القرآن الكريم تقديما وتأخيرا وإجمالا وتفصيلا. ومن ذلك هذا السؤال الذي ذكره المصنف إذ قال: كيف يقال الله أحد ثم يقال الله الصمد؟ ففي الجملة الأولى وصف الله عز وجل بكلمة أحد منكرة، وفي الجملة الثانية وصف الله عز وجل بكلمة الصمد معرفة. فبين المصنف أن الفرق بينهما أن اسم الأحد لم يشارك الله سبحانه وتعالى فيه أحد، فلم يحتج إلى تعريفه. وأما اسم الصمد فإن غيره من المخلوقين يوصفون به، إلا أن الصمدية في حقهم ليست كالصمدية في حقه سبحانه وتعالى، فالصمدية في حقه عامة لجميع أفرادها، ولذلك جيء بالألف واللام الدالة على الاستغراق في قوله تعالى الصمد.
الله. قوله الصمد أعاد الاسم المبتدأ تأكيدا للجملة وخبره الصمد، وقيل هو نعت والخبر ما بعده. والصمد اختلفت عبارات السلف في معناه وهي متقاربة أو متفقة، والمشهور منها قولان، أحدهما أن الصمد هو السيد الذي تصمد إليه الخلق في حوائجهم ومطالبهم، وهو مروي عن ابن عباس وغيره من السلف. قال ابن الأنباري لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد السيد الذي ليس فوقه أحد، الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم. وقال الزجاج هو الذي ينتهي إليه السؤدد، فقد صمد له كل شيء أي قصده. وأنشدوا لقد بكر الناعي بخيري بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد لقد بكر الناعي بخيري بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد. وأنشدوا أيضا علوته بحسام ثم قلت له خذها حذيفة فأنت السيد الصمد. وفي تفسير ابن أبي حاتم بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الصمد الذي تصمد إليه الأشياء إذا نزل بهم كرب.
ما معنى خذها حذيفة؟ أحسنت، يعني خذها يا حذيفة، فكلمة حذيف ترخيم حذيفة، كما قال ابن مالك ترخيما احذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادة، فحذف آخره هنا على وجه الترخيم. نعم.
وفي تفسير ابن أبي حاتم بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الصمد الذي تصمد إليه الأشياء إذا نزل بهم كربة أو بلاء. وعن إبراهيم قال الذي يصمد إليه العباد في حوائجهم. وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الصمد السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل
إبراهيم من هذا؟
والعظيم الذي قد كمل
إبراهيم من هذا؟ قالوا عن إبراهيم قال الذي يصمد إليه من؟ سن إذا أطلق إبراهيم فالمراد به النخعي، وإذا أطلق سفيان قال سفيان فالمراد به الثوري، وأما إذا كان غيرهما فلا بد من التقييد.
والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه. هذه صفته لا تنبغي لأحد إلا له، ليس له كفء وليس كمثله شيء، سبحان الله الواحد القهار. والقول الثاني أن الصمد الذي لا جوف له، وأنه الذي لا يأكل ولا يشرب، والذي لا حشو له، وأنه الذي لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء، ونحو هذه العبارات المتقاربة في المعنى. وروي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه، وقد سبق في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكور في أول تفسير السورة والصمد الذي ليس بأجوف. وروى ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق عبيد الله بن سعيد قائد الأعمش قال حدثني صالح بن حبان عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال لا أعلم إلا أنه قد رفعه قال الصمد الذي لا جوف له. وعن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال الصمد ليس له حشاء. قال الصمد ليس له حشاء.
عندكم هكذا أحشاء ولا حشاء؟ بألف في أوله.
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا وعكرمة الصمد الذي لا يطعم، وعنه الصمد الذي لم يخرج منه شيء، وعن الشعبي الصمد الذي لا يأكل ولا يشرب، وعن مجاهد هو المصمت الذي لا جوف له. وقال طائفة الصمد الذي لم يلد ولم يولد، كأنهم جعلوا ما بعده تفسيرا له، وهو مما تقدم أنه الذي لم ينفصل منه شيء. وروي ذلك عن أبي بن كعب والربيع بن أنس.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة المتقدمة اختلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تعريف الصمد على أقوال كثيرة ترجع إلى الأصلين اللذين ذكرهما المصنف، وكل هذه الأقوال صحيحة كما صرح بذلك الطبراني في كتاب السنة فيما نقله عنه ابن كثير في تفسيره، وصرح به أيضا البيهقي في كتاب الأسماء والصفات، ومجموع كلامهم دال على أن صمدية الرب سبحانه وتعالى تجيء على نوعين اثنين، أولهما صمديته سبحانه وتعالى بنفسه، فهو السيد الكامل الذي انتهى سؤدده وبلغ أقصى الرئاسة والسؤدد، والثاني صمديته سبحانه وتعالى على غيره، فهو الذي تصمد إليه الخلائق فتطلب منه الحوائج، والقول في هذا المعنى يشبه القول في قيوميته سبحانه، فإن قوميته كما سلف نوعان اثنان، أحدهما قيامه بنفسه والآخر قيامه سبحانه وتعالى على تدبير غيره.
وتوجيه ذلك الولادة والتوليد إنما يكون من أصلين، وما كان عينا قائما بنفسه من المتولدات
كذا عندك
من المتولدات
كذا عندكم أخوان. وتوجيه الولادة وتوجيه ذلك أن الولادة ولا بدون أن؟ ها نعم، توجيه ذلك أن الولادة
وتوجيه ذلك أن الولادة والتوليد إنما يكون من
الولادة والتوليد
أن الولادة والتوليد إنما يكون من أصلين، وما كان عينا قائما بنفسه من المتولدات فلا بد له من مادة يخرج منها، وما كان عرضا قائما بغيره فلا بد له من محل يقوم به، فالأول نفاه بقوله أحد، فإن الأحد هو الذي لا كفء له ولا نظير فيمتنع أن يكون له صاحبا، والتولد إنما يكون بين شيئين، وكونه تعالى أحدا ليس أحد كفوا له يستلزم أنه لم يلد ولم يولد، لأن الوالد والولد متماثلان متكافئان، وهو تعالى أحد لا كفء له. وأيضا فالتولد يحتاج إلى زوجة وهي مكافئة لزوجها من وجه، وذلك أيضا ممتنع، ولهذا قال تعالى أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وقد فسر مجاهد الكفء هاهنا بالصاحبة. وأما الثاني وهو انفصال المادة فنفاه سبحانه بأنه الصمد وهو المتبحانه بأنه الصمد وهو المتولد من أصلين ربما يتكون من جزئين ينفصلان من الأصلين، كتولد الحيوان من أبيه وأمه بالمني الذي ينفصل منهما، وكالنار المتولدة من بين الزندين سواء كانا خشبين أو حجرين أو حجرا وحديدا، وهو سبحانه صمد لا يخرج منه شيء منفصل عنه. والحيوان نوعان، متوالد وهو ما ولده من جنسه وهو الإنسان، وما يخلق من أبوين من البهائم والطير وغيرهما، ومتولد وهو ما يخلق من غير جنسه كدود الفاكهة والخل وكالقمل المتولد من الوسخ والفأر والبراغيث وغير ذلك مما يخلق من التراب والماء، وإنما يتولد من أصلين أيضا كما خلق آدم من تراب وماء، وإلا فالتراب المحض الذي لم يختلط به ماء لا يخلق منه شيء، لا حيوان ولا نبات، والنبات جميعه إنما يتولد من أصلين أيضا. والمسيح عليه السلام خلق من مريم ونفقة جبريل وهي حملت به كما تحمل الناس وولدته، فلهذا يقال له ابن مريم، بخلاف حواء فإنها خلقت من ضلع آدم فلا يقال أنه أبوها ولا هي ولده، وكذلك سائر المتولدات من غيرهما، كما أن آدم لا يقال أنه ولد التراب ولا الطين، والمتولد من جنسه أكمل من المتولد من غير جنسه، ولهذا كان خلق آدم أعجب من خلق أولاده، فإذا نزه الرب عن المادة العلق وهي التولد من النظير فتنزه به عن تولده من غير نظير
فإذا نزه الرب عن المادة العلق وهي التولد شندف مهر أظنها فتنزهه عن تولده، هذه الباء لا محل لها، فتنزهه عن تولده من غير نظير أو لا.
فتنزهه عن تولده من غير نظير أو لا، كما أن تنزيهه عن الكفء تنزيه له عن أن يكون غيره أفضل منه بطريق الأولى. فتبين أن ما يقال أنه متولد من غيره من الأعيان القائمة بنفسها لا يكون إلا من مادة تخرج من ذلك الوالد، ولا تكون إلا من أصلين، والرب تعالى صمد فيمتنع أن يخرج منه شيء، وهو سبحانه لم يكن له صاحبة فيمتنع أن يكون له ولد. وأما تولد الأعراض فتولد الشعاع وتولد العلم عن الفكرة والشبع عن الأكل والحرارة عن الحركة ونحو ذلك، فهذا ليس من تولد الأعيان، مع أن هذا لا بد له من محل ولا بد له من أصلين كالشعاع، فإنه يحتاج إلى محاذاة جسم نوري لجسم آخر يقابله فينعكس عليه شعاعه. فقد تضمنت هذه الصورة العظيمة نفي نوعين.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف من الكلام ما يشتمل على نفي الولادة والتوليد عن الله عز وجل، وأطال في بيانه، وإنما جره إلى ذلك توجيه كلام من فسر الصمد بأنه الذي لم يلد ولم يولد، كما روي ذلك عن أبي بن كعب والربيع بن أنس، فبين وجه الصمدية حال انتفاء الولادة والتوليد عن ربنا سبحانه وتعالى، فإنه قائم بنفسه لا ينفصل عن غيره ولا ينفصل عنه غيره سبحانه وتعالى.
فقد تضمنت هذه السورة العظيمة نفي نوعين عن الله تعالى، أحدهما المماثلة، ودل على نفيها قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، مع دلالة قوله قل هو الله أحد على ذلك، لأن أحديته تقتضي أنه متفرد بذاته وصفاته فلا يشاركه في ذلك أحد. والثاني نفي النقائص والعيوب، وقد نفي منها التولد من الطرفين. وتضمنت إثبات جميع صفات الكمال بإثبات الأحدية، فالصمدية تثبت الكمال المنافي للنقائص، والأحدية تثبت الانفراد بذلك، فإن الأحدية تقتضي انفراده بصفاته وامتيازه عن خلقه بذاته وصفاته، والصمدية إثبات جميع صفات الكمال ودوامها وقدمها، فإن السيد الذي يصمد إليه لا يكون إلا متصفا بجميع صفات الكمال التي استحق لأجلها أن يكون صمدا، وأنه لم يزل كذلك ولا يزال، فإن صمديته من لوازم ذاته التي لا تنفك عنه بحال. ومن هنا فسر الصمد بالسيد الذي قد انتهى سؤدده، وفسره عكرمة بالذي ليس فوقه أحد. وروي عن علي وعن كعب أنه الذي لا يكافئه أحد في خلقه، وعن أبي هريرة قال هو المستغني عن كل أحد المحتاج إليه كل أحد، وعن سعيد بن جبير قال هو الكامل في جميع صفاته وأفعاله، وعن الربيع قال هو الذي لا تعتريه الآفات، وعن مقاتل بن حيان قال هو الذي لا عيب فيه، وعن ابن كيسان هو الذي لا يوصف بصفته أحد، وعن قتادة الصمد الباقي بعد خلقه، وعن مجاهد ومعمر هو الدائم، وعن مرة الهمداني هو الذي لا يبلى ولا يفنى.
مرة الهمداني، إذا كانت الدال مهملة يكون الضبط همداني نسبة إلى همدان قبيلة باليمن، وإذا كان الحرف معجما ذالا فإنها تكون محركة فيقال الهمداني. والأصل في العصور الأولى من الصحابة والتابعين وتابعيهم من رواة الحديث أنهم الهمداني، والأصل في المتأخرين أنهم بإعجام الذال الهمداني، ومنهم صاحب المقامات بديع الزمان الهمداني.
وعن مرة الهمداني هو الذي لا يبلى ولا يفنى، وعنه أيضا هو الذي يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. فقد تضمنت هذه السورة العظيمة إثبات صفات الكمال ونفي النقائص والعيوب من خصائص المخلوقين من التولد والمماثلة. وإذا كان منزها عن أن يخرج منه مادة الولد التي هي أشرف المواد، فلا أن ينزه عن خروج مادة غير الولد أولى. وكذلك تنزيهه نفسه عن أن يولد فلا يكون من مثله تنزيه له عن أن يكون من سائر المواد بطريق الأولى. فمن أثبت لله ولدا فقد شتمه. وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وفي صحيح البخاري أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله: لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. وقد رد الله على من زعم أنه لا يعيد الخلق، وعلى من زعم أن له ولد، كما تضمنه هذا الحديث في قوله: ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا، إلى قوله: لقد جئتم شيئا إدا.
مت ومت قراءتان صحيحتان. نعم.
وفي صحيح البخاري أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. فهذه السورة الكريمة تضمنت نفي ما هو من خصائص آلهات المشركين عن رب العالمين، حيث جاء في سبب النزول أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه من أي شيء هو، أم من كذا أو ممن ورث الدنيا ولمن يورثها، حيث كانوا قد اعتادوا آلهة يلدون ويولدون ويرثون ويورثون، وآلهة من مواد مصنوعة منها. فأنزل الله هذه السورة. وفي المسند من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه بعد ذكر نزولها: لأنه ليس أحد يولد لا يموت، ولا أحد يرث إلا يورث. يقول: كل من عبد من دون الله وقد ولد مثل المسيح والعزيز وغيرهما من الصالحين، ومثل الفراعنة
والعزير، يعني إشارة إلى عزير الذي عبدته بنو إسرائيل.
مثل المسيح والعزير وغيرهما من الصالحين، ومثل الفراعنة المدعين الإلهية. فهذا مولود يموت، وهو وإن كان قد ورث من غيره ما هو فيه، فإذا مات ورثه غيره. والله سبحانه حي لا يموت ولا يورث سبحانه وتعالى، والله أعلم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن هذه السورة قد جمعت بين النفي والإثبات في صفة الله عز وجل، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في صدر الواسطية، إذ قال: وقد جمع الله فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فذكر آيا عدة منها سورة الإخلاص كاملة، فإن الله عز وجل قد جمع فيها بين الإثبات والنفي. فأما الإثبات فإن الله عز وجل أثبت لنفسه في هذه السورة أنواعا من الكمالات في أسمائه وصفاته، وأما النفي فيها فإن الله عز وجل نفى في هذه السورة أصلين اثنين، أحدهما النقائص والعيوب، وهي في قوله تعالى: لم يلد ولم يولد، والثاني نفي المماثلة في قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. نعم.
سؤال: نفى سبحانه الولادة قبل نفي التولد والتولد أسبق وقوعا من الولادة في حق من هو متولد. وجوابه أن الولادة لم يدعها أحد في حقه سبحانه، وإنما ادعوا أنه ولد، فلذلك قدم نفيه لأنه المهم المحتاج إلى نفيه. سؤال آخر: كيف نفى،
يعني قدم نفي الولادة، قدم نفي الولد لأنهم ادعوه في حق الله عز وجل. وأما كونه سبحانه وتعالى يلد ويكون له من يخلفه، فهذا أخر لعدم الدعوة في ذلك. نعم.
سؤال آخر: كيف نفى أن يكون مولودا ولم يعتقده أحد؟ جوابه من وجهين: أحدهما أنهم سألوا عمن ورث الدنيا ولمن يورثها، وهذا يشعر بأن منهم من اعتقد ذلك، والثاني أنه نفى عن نفسه سبحانه خصائص آلهة المشركين، فإن منهم من عبد المسيح ومنهم من عبد العزير ومنه وهما مولودان، ومنهم من عبد الملائكة والعجل وهي متولدات. وقد تقدم أن نفي الولادة تدل على نفي المتولد بطريق الأولاد. فائدة: قال ابن عطية: كفوا خبر كان، واسمها أحد والظرف ملغى، وسيبويه يستحسن أن يكون الظرف إذا تقدم خبرا، ولكن قد يجيء ملغى في أماكن يقتضيها المعنى كهذه الآية وكقول الشاعر: أنشده سيبويه ما دام فيهن فصيل حيا. ويحتمل أن يكون كفوا حالا لما قدم من كونه وصفا للنكرة، كما قال وصفا للنكرة، كما قال كثير لعزة: لمن يتموح شنطللوا. قال سيبويه: وهذا نقل في الكلام وبابه الشعر. فهذه السورة تتضمن انفراده ووحدانيته، وأنه منقطع النظير، وأنه إنما نزه عن أن يكون من أجناس المخلوقات، لأن أفراد كل جنس من هذه الأجناس متكافئة متماثلة، فالذهب يكافئ الذهب والإنسان يكافئ الإنسان ويزاوجه، ولهذا قال تعالى: ويزاوجه، ولهذا قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين. فما من مخلوق إلا وله كفء هو زوجه ونظيره وعدله ومثيله، فلو كان الحق من جنس شيء من هذه الأجناس لكان له كفء وعدل، وقد علم انتفاؤه بالشرع والعقل. فهذه السورة هي نسب الرحمن وصفته، وهي التي أنزلها الله فيما أضاف إليه المبطلون من تمثيل وتجسيم وإثبات أصل وفرع، فدخل فيها ما يقوله من يقوله من المشركين والصابئة وأهل الكتاب، ومن دخل فيهم من منافقي هذه الأمة، من تولد الملائكة أو العقول أو النفوس أو بعض الأنبياء أو غير الأنبياء. ودخل فيها ما يقول من يقوله من المشركين وأهل الكتاب من تولده عن غيره، كالذين قالوا في المسيح أنه الله، والذين يقولون في الدجال أنه الله، والذين يقولون ذلك في علي وغيره. ودخل فيها ما يقوله من يقول من المشركين وأهل الكتاب من إثبات كفء له بشيء من الأشياء، مثل من يجعل له بتشبيهه أو بتجسيمه كفوا له، أو يجعل له بعبادة غيره كفوا، أو يجعل له بإضافة بعض خلقه إلى غيره كفوا، فلا كفء له في شيء من صفاته ولا في ربوبيته ولا في إلهيته. فتضمنت هذه السورة تنزيهه وتقديسه عن الأصول والفروع والنظراء والأمثال. وليس بالمخلوقات شيء إلا ولا بد أن ينسب إلى بعض هذه الأعيان والمعاني، فالحيوان من الآدمي وغيره لا بد أن يكون له إمام والد وإما مولود وإما نظير هو كفؤه، وكذلك الجن والملائكة، كما قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. قال بعض السلف: لعلكم تذكرون فتعلمون أن خالق الأزواج واحد. قال تعالى: والشفع والوتر. قال مجاهد: كل شيء خلقه الله فهو شفع. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. الكفر والإيمان والهدى والضلالة والشقاوة والسعادة والليل والنهار والسماء والأرض والبر والبحر والشمس والقمر والجن والإنس والوتر الله تبارك وتعالى، وهو الذي ذكره البخاري في صحيحه، فإنه يعتمد قول مجاهد لأنه صح التفسير. قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، واختاره الشيخ مجد الدين بن تيمية. وحقيقة الكفء هو المساوي والمقاوم، فلا كقوله تعالى في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في ربوبيته ولا في إلهيته. ولهذا كان الإيمان بالقدر نظام التوحيد، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، لأن القدرية جعلوا له كفوا في الخلق.
أراد المصنف رحمه الله تعالى بما سبق من البيان إثبات أن هذه الصورة تضمنت أكمل النفي فيما لا يصح نسبته إلى الله عز وجل من الأصول والفروع والنظراء والأمثال، فالله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له نظير ولا مثيل ولا ند ولذلك فإن الله عز وجل يسمى بالواحد والأحد، ولا يسمى سبحانه وتعالى بالوحيد كما ذكر ذلك الخطابي في شان الدعاء، لأن الوحيد هو المنفرد عن أصحابه، ففيه إثبات أصحاب نظراء له، بخلاف اسم الواحد والأحد فإنها يلزم منها تفرد الرب سبحانه وتعالى بما له من الكمال. وبما ذكره الخطابي في شان الدعاء يعلم أن التسمية بعبد الوحيد لا تجوز، لأن الوحيد ليس من أسماء الله عز وجل التي ثبتت له، كما أن الدراية لا تساعد على إثباته اسما، فإنه لا يتضمن كمالا ينفرد به الله سبحانه وتعالى عن غيره، بل فيه إثبات نظراء لله عز وجل، لأن معنى الوحيد المنفرد عن أصحابه.
وأما توحيد الإلهية فالشرك فيه تارة يوجب الكبر والخروج من الملة والخلود في النار، ومنه ما هو أصغر كالحلف بغير الله والنذر له وخشية غير الله ورجائه والتوكل عليه والذل له وقول القائل ما شاء الله وشئت، ومنه ابتغاء الرزق من عند غير الله وحمد غيره على ما أعطى والحمد غيره على ما أعطى والغنية بذلك عن حمده، ومنه العمل لغير الله وهو الرياء وهو أقسام. ولهذا حرم التشبه بأفعاله بالتصوير، وحرم التسمي بأسمائه المختصة به كالله والرحمن والرب، وإنما يجوز التسمية به مضافا إلى غير من يعقل، وكذلك الجبار والمتكبر والقهار ونحو ذلك كالخلاق والرزاق والدائم، ومنه ملك الملوك. وقد جعل ابن عقيل التسمية بهذا مكروها، قال ابن عقيل: كل من فرد به الله كالله ورحمن وخالق لا يجوز التسمي به، كل ما وجد معناه في الآدمي، فإن كان يوجد تكبرا كالملك العظيم والأعظم وملك الملوك والجبار فمكروه، والصواب الجزم بتحريمه. فأما ما يتسمى به المخلوقون من أسمائه كالسميع والبصير والقدير والعليم والرحيم فإن الإضافة قاطعة الشركة. وكذلك الوصفية، فقولنا زيد سميع بصير لا يفيد إلا صفة المخلوق، وقولنا الله سميع بصير يفيد صفته اللائقة به، فانقطعت المشابهة بوجه من الوجوه. ولهذا قال
تعالى: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن الكفء المنفي عن الله سبحانه وتعالى يشمل جميع أنواع التوحيد، فليس لله عز وجل كفء في ربوبيته، وليس له كفء في ألوهيته، وليس له كفء في أسمائه وصفاته، فمن جعل لله عز وجل كفءا ونظيرا في شيء منها فقد وقع في الشرك، كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض الصور الموقعة في الشرك مما يتعلق بالربوبية أو الإلهية أو الأسماء والصفات.
فأما ما يتسمى به المخلوق،
ولهذا قال تعالى أن تعلم بداية الجملة يعني.
ولهذا قال تعالى: هل تعلم له سميا، وفيه قولان: أحدهما نفي التسمية، والثاني نفي المساواة، وقد نفى سبحانه عن نفسه المثلية بقوله ليس كمثله شيء، وفي عنه العدل والتسوية بقوله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وقوله قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، ونفى عنه الند بقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، وفي الحديث أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وقال للذي قال له ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا، وفي رواية أجعلتني لله عدلا. وقال كعب: السماوات السبع والأرضون السبع أسست على هذه الصورة، قل هو الله أحد. ومعنى هذا: والله أعلم أن السماوات والأرض إنما خلقت بالحق والعدل والتوحيد، كما قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق.
بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة تفسير قوله تعالى: هل تعلم له سميا، فذكر أن أهل العلم رحمهم الله تعالى اختلفوا بذلك على قولين: أحدهما نفي التسمية، يعني نفي شركة غيره له سبحانه وتعالى في أسمائه، فهو سبحانه وتعالى منفرد بأسمائه لا يشركه فيها أحد، وهذا النفي تارة يرجع إلى أصل الاسم فلا يسمى به غير الله عز وجل كالله والرحمن، فلا يسمى غير الله عز وجل بهذه الأسماء، وتارة يرجع إلى معنى الاسم، فإن السميع والبصير وإن وقع وصفا للمخلوق إلا أن معنى هذه الصفة لله غير المعنى الذي يكون للمخلوق، فإن لله سمعا وبصرا يليق بجلاله، وإن للمخلوق سمعا وبصرا يناسب حاله. وأما القول الثاني فهو نفي المساواة، يعني نفي الله سبحانه وتعالى أن يوجد له مساو أو مثل أو نظر أو نظير أو ند.
ومن شهر أمية بن أبي الصلت: وسبحان ربي خالق النور لم يلد ولم يك مولودا بذلك أشهدون، وسبحانه من كل إفك وباطل، وكيف يلد العرش أم كيف يولدون، هو الله باري الخلق والخلق كلهم إماء له طوعا جميعا وأعبدون
جمع عبد
إماء له طوعا جميعا وأعبدون، هو الصمد الله الذي لم يكن له من الخلق كفء قد يضاهيه مخلدون، وأنى يكون هو الصمد الله الذي لم يكن له من الخلق كفء قد يضاهي
مخلد
البيت فيه انكسار مخلد عندكم البيت كيف يا نفسه كذا يا خالد عندكم نسخه من الخلق كفء قد يضاهيه مخلد امشي نعم
وأن يكون الخلق كالخالق الذي يدوم ويبقى والخليقة تنفدون، وليس بمخلوق على الدهر جده ومن ذا على
تنفد يعني ايش تزول، فإن النفاد هو الزوال، وأما قولهم تنفد فهذا من لحن العامة، فليست كلمة تنفد بمعنى زوال الشيء وفنائه. نعم.
وليس بمخلوق على الدهر جده ومن ذا على مر الحوادث يخلدون، وتفنى ولا يبقى سوى القاهر الذي يميت ونفنى ولا يبقى سوى القاهر الذي يميت ويحيي دائبا ليس يمهد آخره، والحمد لله رب العالمين.
ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا بشيء من الشعر كما جرت به عادته في كثير من كتبه، فإنها عادة أهل الحديث في مجالس الإملاء أن يختموا إملاءهم بشيء من الشعر والحكايات، ولما كان المصنف منهم جرى على هذا العرف الذي تعارفوه واصطلحوا عليه، وقد ذكر شيئا من شعر أمية بن أبي الصلت. وأمية بن أبي الصلت مات مشركا كافرا ولم يسلم، وفي شعره كثير من التوحيد والإقرار لله عز وجل، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستنشد شعره ويستمع إلى الرواة الذين ينقلونه تعظيما لشانه لما فيه من الحكمة والإقرار لله عز وجل بالتوحيد والعبودية. وهذا آخر التقرير على كتاب الكلام على صورة الإخلاص للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن من برنامج الدرس الواحد الثالث، والكتاب المقروء فيه هو الكلام على تفسير سورة الإخلاص للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول
المقصد الأول جر نسبه هو الحافظ الكبير والمحقق النحرير عبد الرحمن ابن أحمد ابن رجب ابن رجب السلمي الدمشقي ثم البغدادي، يكنى بأبي الفرج ويعرف بزين الدين وبابن رجب وبه اشتهر. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد صبيحة 15 من شهر ربيع الأول 36 و700. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله 95 و700 وله من العمر 59 سنة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، عرف هذا الكتاب باسمين اثنين، أحدهما الكلام على سورة الإخلاص، والآخر تفسير سورة الإخلاص، وأصحهما الأول، فهو الذي يستفاد من النسخ الخطية العتيقة، ويشهد له ما صدر به المصنف رحمه الله تعالى كتابه، حيث قال الكلام على سورة الإخلاص. المقصد الثاني بيان موضوعه، اشتمل هذا الكتاب الفذ على تفسير سورة الإخلاص، وهي السورة المبدوءة بقوله تعالى قل هو الله أحد. المقصد الثالث توضيح منهجه، لم يجعل المصنف رحمه الله لكتابه أبوابا ولا فصولا، غير أنه قسمه بتصرفه إلى مباحث. فبعد أن بين الخلاف في موضع نزول السورة ذكر أنه يتكلم على السورة في فصول تتعلق بفضائلها وسبب نزولها وتفسيرها، وحوى كتابه هذا علوما متعددة في فنون التفسير والحديث واللغة والاعتقاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. قال ابن رجب رحمه الله تعالى الكلام على سورة
ما يصير هذا؟ قال ابن رجب بسم الله الرحمن الرحيم، بعدين قال ابن رجب الكلام على سورة الإخلاص.
أحسن الله عليك،
يصير ولا ما يصير؟ ألم يمر علينا في درس تعظيم الفتية في داخل الكتاب قال أبو الفرج ووقع لبعض مشايخنا وذكر قصة رجوعه؟ ومن أبو الفرج؟ ابن الجوزي، فيجوز أن يقول المصنف أولا بسم الله الرحمن الرحيم ثم يعقب فيقول قال ابن رجب يعني نفسه، كما يقع كثيرا في المحلى فيقول قال أبو محمد يعني نفسه. لكن ينبغي أن يتنبه إلى أن بعض الناس يخطئ في ترتيب هذا الأمر، كالذين يعزون إلى مسند أحمد فيقولون هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد، ثم يسوقون الإسناد، فإن عبد الله هو ابن الإمام أحمد، ولم يقل عبد الله في رواية المسند بأن ولم يقل الإمام أحمد حدثني عبد الله حدثني أبي يعني نفسه، وإنما يبدأ الإسناد إذا عزل الإمام أحمد يبدأ بعد قال الإمام أحمد يعني حدثني أبي ثم يبدأ الإسناد من بعده، هذا خطأ يقع فيه كثير من الناس. نعم. قال ابن رجب رحمه الله.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى الكلام على سورة الإخلاص، وفي موضع نزولها قولان، أحدهما أنها مكية والثاني مدنية، ولك
وذلك أظنها وذلك في فصول
في فضائلها وسبب نزولها وتفسيرها.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى أول مسائل هذا الكتاب متعلقة بموضع نزول هذه السورة، وقد اختلف في ذلك الصحابة فمن بعدهم على قولين اثنين، فمن قائل يقول إنها مكية نزلت بمكة، ومن قائل يقول إنها مدنية، وليس في الآثار ما يشهد لتقديم أحد القولين على الآخر. وقد اختلفت أقوال أهل العلم في بيان المراد بالمكي والمدني، والذي عليه المحققون ومنهم المصنف كما ذكر في تفسير سورة النصر أن المكي ما نزل قبل الهجرة ولو كان نزوله في غير مكة، والمدني ما نزل بعد الهجرة ولو كان نزوله خارج المدينة، وهذا أصح الأقوال، وهو اختيار المصنف في كتابه تفسير سورة النصر. ثم ذكر المصنف رحمه الله أنه يرتب كتابه في مباحث تتعلق بفضائل سورة الإخلاص وسبب نزولها وتفسير آياتها.
أما فضائلها فكثيرة جدا، منها أنها نسبة الله عز وجل. خرج الطبراني من طريق عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي عن الوازع بن نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء نسبة ونسبة الله، قل هو الله أحد الله الصمد ليس بأجوف. الوازع ضعيف جدا، وعثمان يروي المناكير، وسيأتي في سبب نزولها ما يشهد.
أول هذه الفضائل أن هذه السورة نسبة الله عز وجل، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في ذلك هذا الحديث، وهو حديث ضعيف جدا، إلا أن الأحاديث المروية في سبب نزول هذه السورة تدل على هذا المعنى، فهذه السورة في القرآن الكريم هي نسبة الله عز وجل، فإن ربنا كما أخبر عن نفسه أحد واحد صمد. نعم.
ومنها أنها صفة الرحمن، وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه بصلاة فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن الله يحبه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى فضيلة ثانية من فضائل سورة الإخلاص، وهي أنها صفة الرحمن كما جاء مصرحا بذلك في هذا الحديث. ومن فوائد هذا الحديث العظيم إثبات اسم الصفة لله عز وجل، فإن من أهل العلم من كان يمتنع عن تسميتها صفات ويسميها إضافات، وهذا الحديث هو الحديث الوحيد الصحيح الذي فيه نسبة الصفة إلى الرب سبحانه وتعالى تصريحا، فكما أن لله أسماء صرح بها في القرآن الكريم في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى، فكذلك لله عز وجل صفات وكذلك فكذلك لله عز وجل صفات كما صرح بها في هذا الحديث. وقد تكلم أبو محمد بن حزم في هذا الحديث وزعم أنه ضعيف، والحق أن هذا الحديث حديث صحيح، ولهذا اعتمده الشيخان، وما تكلم به ابن حزم في بعض رواة الحديث فمردود عليه. وقد تلقت الأمة البخارية ومسلمة بالقبول إلا الأحرف التي انتقدها الحفاظ، وليس هذا من الأحرف التي انتقدها كبار الحفاظ كالدارقطني وأبي علي الغساني وأبي مسعود الدمشقي. هذا صحيح، هذا حديث صحيح قد اشتمل على هذه الفائدة النفيسة.
ومنها أن حبها يوجب محبة الله لهذا الحديث المذكور آنفا، ومنه قول ابن مسعود من كان يحب القرآن فهو يحب الله.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى فضيلة ثالثة من فضائل هذه السورة، وهو أن حب سورة الإخلاص يوجب محبة الله عز وجل، فمن أحب هذه السورة وأدمن قراءتها وكان ذا لهج بها فإن الله سبحانه وتعالى يحبه.
ومنها أن حبها يوجب دخول الجنة، ذكره البخاري في صحيحه تعليقا، وقال عبيد الله عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. وذكر الحديث وفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان ما حملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال إني أحبها، فقال حبك إياها أدخلك الجنة. وخرجه الترمذي في جامعه عن البخاري عن إسماعيل بن أبي ويس عن الدارقطني عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عمر وغربه، وقال روى مبارك بن فضالة.
من عند نسخة أخرى غير هذه المصورين منها؟ إيش؟ لا واستغربه ولا وغربه؟ ايش عندك يا خالد؟ وغربه؟ وغربه يعني حكم عليه بانه غريب، حسن غريب. وهكذا وقع في الاصول الصحيحه ونقلها الحفاظ كصاحب تحفه الاشراف وكالحافظ في تغريق التعليق. وأما النسخ المطبوعة من كتاب الترمذي ففيها حديث حسن صحيح غريب، وهذا خطأ محض. ونسخ الترمذي المطبوعة لا يوثق بها، وإنما يوثق بكتاب تحفة الأشراف. فإذا أردت أن تعرف حكم الترمذي على حديث فانظر ما نقله الحافظ المزي في كتابه تحفة الأشراف.
وقال روى مبارك بن فضالة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد، فقال إن حبك إياها أدخلك الجنة، قال إن حبك إياها أدخلك الجنة. وقد خرجه أحمد في المسند عن أبي النضر عن مبارك بن فضالة به. وروى مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد بن حنين قال عن عبيد بن حنين قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول أقبلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت؟ قلت وما وجبت؟ قال الجنة. وأخرجه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث مالك. وروى أبو نعيم من طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة عن مهاجر قال سمعت رجلا يقول صبحت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فسمع رجلا يقرأ قل
شندك أنا صحبته.
صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فسمع رجلا يقرأ قل يا أيها الكافرون، فقال قد برئ من الشرك، وسمع آخر يقول قل هو الله أحد، فقال غفر له.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى فضيلة رابعة من فضائل هذه السورة، وهو أن حبها يوجب مغفرة الذنوب ودخول الجنة. والأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى دالة على هذه الفضيلة لا يثبت منها إلا حديث أبي هريرة أقبلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت؟ قلت وما وجبت؟ قال الجنة. فإن هذا الحديث قد أخرجه الترمذي في جامعه والنسائي في سننه بسند صحيح، وما عداه من الأحاديث السابقة له والتابعة كلها أحاديث ضعيفة لا تثبت.
ومنها أنها تعدل ثلث القرآن، ففي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقال لها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وقد روي عن أبي سعيد أن أخي قتادة بن النعمان. وفي صحيح البخاري أيضا من طريق الأعمش عن إبراهيم النقعي والضحاك المشرقي عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن. وفي المسند من طريق ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن أبي الهيثم عن أبي سعيد قال بات قتادة بن النعمان يقرأ الليل كله بقل هو الله أحد، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفسي بيده لتعدل نصف القرآن أو ثلثه. وفي المسند أيضا من طريق ابن لهيعة قال حدثنا حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو أن أبا أيوب الأنصاري كان في مجلس وهو يقول ألا يستطيع أحدكم أن يقول بثلث القرآن كل ليلة؟ فقالوا وهل يستطيع ذلك أحد؟ قال فإن
قل يقوم عندكم أن يقوم أو لا؟ ما عندك يا محمد؟ أن يقوم؟
ألا يستطيع أحدكم أن يقوم بثلث القرآن كل ليلة؟ فقالوا وهل يستطيع ذلك أحد؟ قال فإن قل هو الله أحد ثلث القرآن. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع أبا أيوب فقال صدق أبو أيوب. وروى يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم قال الترمذي اسمه سلمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد ثم دخل فقال بعضنا لبعض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن إني لأرى هذا خيرا جاءه من السماء. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إني قلت سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا وإنا تعدل ثلث القرآن. أخرجه مسلم. وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن زائدة بن قدامة عن منصور عن هلال بن أساف عن الربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة من الأنصار عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فإنه من قرأ قل هو الله أحد لله الصمد في ليلة فقد قرأ ليلة إذن ثلث القرآن. ورواه النسائي والترمذي عن بندار. وروى الترمذي عن قتيبة أيضا عن ابن مهدي فهو له ما عشارى ولأحمد
عشاري يعني فيه عشرة رواه تساعي فيه تسعة رواه
فهو له ما عشاري ولأحمد تساعي. وفي رواية الترمذي عن امرأة أبي أيوب عن أبي أيوب به وذكر اختلافا في إسناده. وروى أحمد عنه شيم عن حصين عن هلال بن يساف عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب أو عن رجل من الأنصار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ بثلث القرآن. ورواه النسائي في اليوم والليلة من طريق هشيم عن حصين عن ابن أبي ليلى به من غير ذلك هلال بن يساف. وروى الإمام أحمد أيضا
من غير ذكري نعم.
وروى الإمام أحمد
أحسنت يقول للأخ النسخة إني لا أرى هذا خبرا جاءه من السماء وليس خيرا كما في نسختنا. نعم.
وروى الإمام أحمد أيضا عن وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن عمرو بن ميمون عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن.
وعلى العموم لا يوثق لا بهذه النسخة ولا بهذه النسخة، بل ينبغي أن تراجع النسخ الصحيحة لمسلم، ولا سيما منصوصات عياض في شرحه، فإنه ينص على اختلاف الروايات والألفاظ في صحيح مسلم، فربما كانت في نسخة من صحيح مسلم خيرا وفي نسخة أخرى خبرا، فإن قوله سأقرأ عليكم ثلث القرآن مناسب لكلمة الخير، فلا بد من الرجوع إلى نسخ صحيح مسلم.
ورواه ابن ماجه والنسائي في اليوم والليلة من طرق، وفي بعض طرقه وقفه. ورواه أبو نعيم من طريق
في بعض طرقه وقفه،
أحسن الله إليك،
ووقفه وقف المرفوع وقفه، يعني توقيف توقف عن يعني توقيف توقف عن تصحيحه. نعم.
وفي بعض طرقه وقفه. ورواه أبو نعيم من طريق مسعر عن أبي قيس عن عمرو بن ميمون عن أبي مسعود الأنصاري كذا قال، ومن طريق شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود. وروى أبو نعيم من طريق علي بن عاصم عن حصين عن هلال بن يساف عن ربيع بن خثيم عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، من قرأ قل هو الله أحد في يوم وليلة 3 مرات كانت تعدل ثلث القرآن. ورواه شعبة عن علي بن مدرك عن إبراهيم النخعي عن الربيع بن خثيم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن حمدون بن رستم قال حدثنا علي بن إشكاب قال حدثنا شجاع بن الوليد قال حدثنا زياد بن خيثمة عن محمد بن جحادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد ثلث القرآن. قال إبراهيم هكذا حدثني به وكتبه لي بخطه، وإنما يحفظ الإسناد قراءة ياسين. وروى يوسف بن عطية
استقط هذا شندكم وإنما يحفظ شندك خالد لعله وإنما يحفظ بهذا الإسناد قراءة ياسين، يعني حديث وارد في قراءة ياسين.
نعم. وروى يوسف بن عطية الصفار قال حدثنا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن، وكتب له من الحسنات بعدد من أشرك بالله وآمن به. وفي صحيح مسلم من طريق قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أيعجز أحدكم أن يقرأ كل يوم ثلث القرآن؟ قالوا نعم. قال، إن الله جزأ القرآن 3 أجزاء فقل هو الله أحد ثلث القرآن. وروى أمية بن خالد عن ابن أخي بن شهاب عن عمه عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط قالت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد ثلث القرآن. رواه أحمد والنسائي في اليوم والليلة. ورواه أيضا من طريق مالك عن الزهري عن حميد من قوله. ورواه أيضا من طريق ابن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن الزهري عن حميد أن نفرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حدثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن لمن صلى بها. وروى الحافظ أبو يعلى عن قطن بن نسير عن عبيس بن ميمون عن يزيد الرقاشي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يستطيع أحدكم أن يقرأ قل هو الله أحد 3 مرات في ليلة فإنها تعدل ثلث القرآن. إسناده ضعيف. ويستدل به على أن المراد بكونها تعدل ثلث القرآن أجره وثوابه، كما يستدل بحديث أبي الدرداء المتقدم على أنها جزء التوحيد من القرآن، وأنه 3 أجزاء توحيد وتشريع وقصص.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة فضيلة 5 من فضائل سورة الإخلاص، وهي أنها تعدل ثلث القرآن كما ثبتت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وتكاثرت، وما جاء في بعض الروايات من الزيادة على هذا كما جاء في حديث أنها نصف القرآن أو ثلثه، أو جاء في الحديث الآخر أن الله عز وجل يكتب لقارئها عدد حسنات بعدد من أشرك وآمن، فهذه الزيادات لا تصح، وإنما يثبت بهذه الفضيلة أنها تعدل ثلث القرآن. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في معنى عدلها ثلث القرآن على أقوال عدة، أصحها ما ذكره أبو العباس بن شريط أن القرآن مقسم إلى ثلاثة أقسام، أولها خبر عن الخالق وهو التوحيد، وثانيها خبر عن المخلوق وهو القصص، وثالثها خبر عما يجب على المخلوق للخالق وهو التشريع بالأمر والنهي. وقد اختار هذا القول الذي ذكره أبو العباس بن سويد الشافعي جماعة من المحققين، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وحفيده بالتلمدة ابن رجب في هذا الموضع، في آخرين من أهل العلم رحمهم الله تعالى. وإذا كان القرآن مقسما إلى هذه الأقسام الثلاثة، التوحيد والقصص والتشريع، فإن سورة الإخلاص قد جاءت متضمنة لتوحيد الله سبحانه وتعالى، ففيها جميع أنواع التوحيد مع وجازة ألفاظها وقصرها.
ومنها أن قراءتها تكفي من الشر وتمنعه. قذبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قرأها مع المعوذتين ومسح ما استطاع من جسده. وروى أبو داود والترمذي والنسائي من طريق معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثا تكفيك كل يوم. وصححه الترمذي. ورواه النسائي من طريق أخرى عن معاذ عن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن عقبة بن عامر فذكره ولفظه تكفك كل شيء. وقال البزار في مسنده حدثنا إبراهيم الجوهري قال حدثنا غسان بن عبيد عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك قال قال
الجوني
عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد فقد أمنت من كل شيء إلا الموت.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فضيلة سادسة من فضائل سورة الإخلاص، وهي أن قراءتها تكفي من الشر وتمنعه وهذه الكفاية إنما تحصل فيما وردت الأخبار الصحاح بقراءتها مع المعوذتين حال إرادة المنام، وأما قراءتها حال الإصباح والإمساء فإن الأحاديث الواردة في ذلك لا تصح، ولا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين لا في الإصباح والإمساء ولا في أدبار الصلوات، فإن الأحاديث المروية فيها جميعا ضعيفة، وإن اغتر كثيرون بظواهر إسنادها وتوهموا صحتها فإنها معلة، وقد اضطرب حديث عقبة فيها على أوجه كثيرة، أصحها رواية مسلم في صحيحه، وليس فيها تقييد قراءة المعوذتين لا بالإصباح ولا بالإمساء ولا بأدبار الصلوات المكتوبات، وإنما تسرع قراءة المعوذتين مع الإخلاص لإرادة الكفاية والامتناع عن الشرور والصيانة منها إذا أوى الإنسان إلى فراشه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فيما روته عائشة في الصحيحين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه وقرأ فيهما سورة الإخلاص والمعوذتين ونفث صلى الله عليه وسلم، ثم مسح بيديه على ما أقبل من جسده. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في محل النفس المصاحب لهذا الفعل على ثلاثة أقوال، أولها أن النفس يكون قبل القراءة، وثانيها أن النفس يكون مع القراءة فينفث ويقرأ، وثالثها أن النفس يكون بعد القراءة فيقرأ ثم ينفث. وسبب اختلافهم اختلاف الروايات الواردة فيها. والأظهر والله أعلم كما اختاره جماعة من أهل العلم منهم ابن أبي جمرة في نزهة النفوس أن النفس يكون بعد القراءة، والروايات الأخرى في الصحيح إنما رويت بالمعنى فيما يظهر. فيجمع العبد كفيه ثم يقرأ فيهما سورة الإخلاص والمعوذتين، ثم ينفث ثلاثا بعد قراءة هذه السور، ثم يمسح بهما ما أقبل من جسده، ثم يعيد الكرة مرة ثانية فيجمع كفيه ويقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين، ثم ينفث ثم يمسح بهما ما أقبل من جسده ورأسه، ثم يعيد الكرة ثالثة. هذا هو أصح الأقوال فيما يظهر، وهو المناسب للرقية بالقرآن الكريم التي وردت في أحاديث أخرى تشهد لهذا المعنى.
نعم. ومنها أنها أفضل سور القرآن، فروى الدارمي في مسنده عن أبي المغيرة عن صفوان عن أيفع ابن عبد الكلاعي قال: قال رجل يا رسول الله أي سور القرآن؟
عن أيفع ابن عبد الكلاعي.
عن أيفع ابن عبد الكلاعي قال: قال رجل يا رسول الله أي سور القرآن أعظم؟ قال: قل هو الله أحد. وفي المسند من طريق معاذ بن رفاعة عن علي بن يزيد.
من طريق معان بنون آخره نون.
سلام الله عليك. وفي المسند من طريق معان بن رفاعة عن علي بن يزيد عن
رفاعة.
من طريق معان بن رفاعة عن علي بن يزيد عن القاسم عن
معاذ بن رفاعة، هذا رجل صدوق، وأما معان ابن رفاعة هذا رجل ضعيف. وانظروا إلى مثل هذا التصحيف الذي قد يؤدي إلى أن يتوهم الناظر إلى أن هذا هو الرجل الصدوق. والمعروف بالرواية عن علي بن يزيد الألهاني إنما هو معان بن رفاعة.
عن القاسم عن أبي أمامة عن عقبة بن عامر قال: قال رسول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أعلمك خير ثلاث سور أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم. قلت: بلى. قال: فاقرأني. قال: فأقرأني قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ثم قال لي: يا عقبة، لا تنسهن ولا تبت ليلة حتى تقرأهن. وروى الترمذي بعض هذا الحديث وحسنه، ورواه أحمد أيضا بطوله من طريق أسيد بن عبد الرحمن الخثعمي عن فروة بن مجاهد عن عقبة بن عامر به.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفضيلة السابعة لسورة الإخلاص، وهي أنها أفضل سور القرآن، وذكر في ذلك حديثين ضعيفين لا يثبتان بل هما منكران. فإن المحفوظ من رواية الثقات ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى أن أفضل سورة في القرآن الكريم هي الفاتحة، فهذه الفضيلة مختصة بسورة الفاتحة.
ومنها أن الدعاء بها مستجاب، ففي السنن الأربعة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يصلي يدعو يقول: اللهم إني أسأل بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: والذي نفسي بيده لقد سأله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وقال الترمذي: حسن غريب. وفي المسند عن محجن بن الأدرى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد وهو يقول: اللهم إني أسألك بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات: قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له.
وذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فضيلة ثامنة لسورة الإخلاص، هي أن الدعاء بها مستجاب، وذكر ما يدل على ذلك من الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحدهما ثابت وهو حديث بريدة الأول، وأما حديث محجن بن الأدرع فإنه ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق أن عرفت أن الاسم الأعظم غير مختص باسم بعينه من الأسماء الحسنى، بل الاسم الأعظم اسم جنس على جميع الأسماء الحسنى الثابتة لله عز وجل بحسب ما يقع في قلب العبد من الاستكانة والعبودية، وبحسب صلاحية ما يدعو به من الأسماء لحاله، كما اختار هذا جماعة من المحققين، منهم ابن سعدي رحمه الله في مجموع الفوائد، وابن باز رحمه الله في مجموع فتاواه. نعم.
ومنها أن الدعاء بها مستجاب، ففي السنن الأربع وقد ورد في تكرير قراءتها 50 مرة وأكثر من ذلك، وعشرات المرات عقيب كل صلاة عقيب كل صلاة أحاديث كثيرة فيها ضعف، وكذلك حديث معاوية بن معاوية الليثي خرجه الطبراني وأبو يعلى من طرق كلها ضعيفة فلم نذكرها. وأما سبب نزولها ففي المسند والترمذي عن أبي سعد الصاغاني محمد بن ميسر عن أبي جعفر الرازي عن الربيع
محمد بن ميسر على وزن محمد
محمد بن ميسر عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي عن أبي كعب
عن أبي بن كعب
عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك يا محمد، فأنزل الله قل هو الله أحد. ورواه الترمذي من طريق عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية مرسلا، وقال هذا أصح من حديث أبي سعد. ورواه أبو يعلى الموصلي والطبراني وابن جرير من طريق شريح بن يونس عن إسماعيل بن مجالد عن مجالد عن الشعبي عن جابر أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انسب لنا ربك فأنزل قل هو الله أحد إلى آخرها، وروي مرسلا. وروى عبيد بن إسحاق العطار عن قيس بن الربيع عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك فنزلت قل هو الله أحد. قال الطبراني ورواه الفريابي وغيره عن قيس عن عاصم عن أبي وائل مرسلا. وروى ابن أبي حاتم في تفسيره قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا العباس بن الوليد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا أبو عبد الله الحرشي قال حدثنا أبو خلف عبد الله بن عيسى قال حدثنا داود بن أبي هند عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن اليهود جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم منهم حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف فقالوا يا محمد صف لنا الذي بعثك، فأنزل الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد فيخرج منه الوليد ولم يولد فيخرج من شيء.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة الأحاديث الواردة بسبب نزول هذه السورة، وقد رويت من وجوه مختلفة عامتها ضعاف وأكثرها مراسيل، إلا أنها مختلفة الوجوه، فمنها مراسيل من أهل الحجاز ومنها مراسيل من أهل العراق، وإذا اختلفت مخارج المرسل قوى بعضه بعضا، ولا سيما مع وجود روايات مسندة ضعيفة يشد بها، فالوارد بسبب نزول سورة الإخلاص قريب من الثبوت، وهو حسن إن شاء الله تعالى، وقد حسنه جماعة من أهل العلم رحمهم الله. فلما ساق ابن كثير حديث جابر قال إسناده مقارب، وصرح السيوطي رحمه الله بتحسين هذا الحديث.
وأما التفسير فقوله قل هذه افتتاح للسورة بالأمر بالقول كما في المعوذتين وسورة الجن، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين فقال قيل لي فقلت، وذلك إشارة منه إلى أنه مبلغ محض لما يوحى إليه، ليس فيه تصرف لما أوحاه الله إليه بزيادة ولا نقص، وإنما هو مبلغ لكلام ربه كما أوحاه إليه، فإذا قال قل هو الله أحد كان امتثالا للقول الذي قيل له بلفظه لا بمعناه، وهو اسم مضمر قيل إنه ضمير الشأن وقيل لا. والله أحد إن قيل هو ضمير الشأن فالجملة مبتدأ وخبر، وإن قيل لا ففيه وجهان: أحدهما أنه ومبتدأ، والله أحد مبتدأ وخبر، وهما خبر للمبتدأ الأول ولا حاجة فيه إلى رابط لأن الخبر هو المبتدأ بعينه. والثاني أنه ومبتدأ، والله خبره وأحد بدل منه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مسألتين اثنتين، إحداهما بيان أن قول الرب سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد إشارة إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر به هو التبليغ المحض، فهو مبلغ صلى الله عليه وسلم لكلام ربه بخلاف أمره سبحانه وتعالى في سورة الفلق والناس: في الفلق والناس قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فإن الأمر فيهما أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يتعود بهذه الألفاظ، فالنبي صلى الله عليه وسلم في سورة الإخلاص لم يؤمر أن يتعبد الله عز وجل بقول الله أحد الله الصمد، بخلاف المعوذتين فإنه تعبد بالتعوذ بهما كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، وحصل من كلامه التفريق بين الأمر بالقول في سورة الإخلاص والأمر الآخر في سورة الفلق وسورة الناس. أما المسألة الثانية فتكلم فيها المصنف رحمه الله تعالى على إعراب هذه الجملة هو الله أحد، وأشار إلى الخلاف في كون هو ضمير شأن أم لا في هذا المحل، والأظهر أنه ضمير شأن، والمراد بضمير الشأن هو الضمير الغائب الذي يتقدم الجملة، فإن الجملة هنا الله أحد، وقد تقدمها الضمير الدال على الغائب وهو هو فسمي ضمير شأن، وإنما يسمى ضمير شأن إذا كان دالا على مذكر، وأما المؤنث فإنه يقال ضمير القصة، والتعبير بالتأنيث والتذكير باعتبار المعنى النحوي اللغوي لا بالمعنى الاعتقادي، فإن الله عز وجل لا يوصف بشيء من ذلك. ثم بين رحمه الله تعالى إعراب هذه الجملة على الخلاف فيها.
وأحد اسم من أسماء الله يسمى الله به ولا يسمى غيره من الأعيان به، فلا يسمى شيء من الأشياء أحدا في الإثبات إلا في الأعداد المطلقة، وإنما يسمى به في النفي وما أشبهه من الاستفهام والنهي والشرط كقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله هل تحس منهم من أحد، وقوله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقوله وإن أحد من المشركين استجارك ونحوه. والأحد هو الواحد في إلهيته وربوبيته، وفسره أهل الكلام بما لا يتجزأ ولا ينقسم، فإن أريد بذلك أنه ليس مؤلفا مركبا من أجزاء متفرقة فصحيح، أو أنه غير قابل للقسمة فصحيح، وإن أريد أنه لا يتميز منه شيء عن شيء وهو المراد بالمجسم عندهم فباطل. قال ابن عقيل: الذي يصح من قولنا مع إثبات الصفات أنه واحد في إلهيته.
هكذا عندكم بالمجسم ولا بالجسم؟ قال ابن عقيل
الذي يصح من قولنا مع إثبات الصفات أنه واحد في إلهيته لا غير. والأحد هو الواحد. قال ابن الجوزي: قاله ابن عباس وأبو عبيدة وفرق قوم بينهما.
بيّن المصنف رحمه الله تعالى في الجملة المتقدمة على آخر قوله الذي قرأه القارئ، بيّن اختصاص اسم الأحد في حال الإثبات بالله عز وجل، وأما الواحد فإن غير الله عز وجل قد يسمى ويوصف به في حال الإثبات. ثم بيّن معنى الأحد ونقل ما نقله عن أهل الكلام من التعبير المنقود الذي غيره أولى منه، وقد شرح معنى كلامهم على وجه صحيح يقبل وعلى وجه فاسد لا يقبل. والجامع في تفسير الأحد أنه الواحد في أسمائه وصفاته وإلهيته، ومن هنا صارت هذه السورة دالة على التوحيد كله، دالة على التوحيد كله. فقول الله عز وجل قل هو الله أحد، يعني واحدا في أسمائه، واحدا في صفاته، واحدا في ألوهيته، واحدا في ربوبيته.
قال الخطابي الفرق بين الأحد
والأحد هو الواحد،
والأحد هو الواحد. قال ابن الجوزي قاله ابن عباس وأبو عبيدة وفرق قوم بينهما. قال الخطابي الفرق بين الأحد، قال الخطابي الفرق بين الأحد والواحد أن الواحد هو المنفرد بذاته فلا يضاهيه أحد، والأحد المنفرد بصفاته ونعوته فلا يشاركه فيها أحد. وقيل بينهما فرق آخر وهو أن الأحد في النفي نص في العموم بخلاف الواحد، فإنه محتمل للعموم وغيره، فتقول ما في الدار أحد ولا يقال بل اثنان، ويجوز أن يقال ما في الدار واحد بل اثنان. وفرق فقهاء الحنفية بينهما وقالوا الأحدية لا تحتمل الجزئية والعددية بحال، والواحد يحتملها لأنه يقال مئة واحد وألف واحدة ولا يقال مئة أحد ولا ألف أحد. وبني على ذلك مسألة محمد بن الحسن التي ذكرها في الجامع الكبير، إذا كان لرجل أربع نسوة فقال والله لا أقرب واحدة منكن صار موليا منهن جميعا، صار موليا منهن جميعا، ولم يجز له أن يقرب واحدة منهم إلا بكفارة. ولو قال والله لا أقرب إحداكن لم يصر موليا إلا من إحداهن والبيان إليه. وقال العسكري أصل أحد وأوحد مثل أكبر، وإحدى مثل كبرى. فلما وقع اسمين وكان كثيري الاستعمال هربوا إلى الكثرة، وكانا كثيري الاستعمال هربوا إلى الكسرة ليخف، وحذفوا الواو ليفرقوا بين الاسم والصفة، وذلك أن أوحد اسم وأكبر مثله. والواحد فاعل من وحد، والواحد فاعل من وحد يحد وهو واحد مثل وعد يعد فهو واعد.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلام أهل العلم في التفريق بين الأحد والواحد، فذكر أن لأهل العلم في هذه المسألة مذهبين اثنين، أحدهما عدم القول بالتفريق كما ذهب إلى ذلك جماعة منهم ابن عباس رضي الله عنه وأبو عبيدة القاسم بن سلام، والقول الثاني قول من ذهب إلى التفريق بينهما وهو قول أكثر أهل العلم. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما نقله عن أهل العلم أربعة فروق تكون بين هذين الاسمين. أولها أن الواحد هو المنفرد بالذات، والأحد هو المنفرد بالصفات، والثاني أن الأحد نفي، أن الأحد نص حين النفي نص في عموم جميع الأفراد بخلاف الواحد فإنه لا يكون نصا في ذلك. فإذا قلت ما في الدار أحد لزم من قولك ما في الدار أحد عموم النفي لجميع الأفراد بخلاف قولك ما في الدار واحد فيحتمل أن يكون في الدار اثنان أو ثلاثة. والثالث ما ذكره بعض فقهاء الحنفية إذ قالوا إن الأحدية لا تحتمل الجزئية والعددية بحال، أما الواحد فإنه يحتملها، فيقال مئة واحد وألف واحد وألف واحدة على وجه الجزئية والتعداد، ولا يقال مئة أحد ولا ألف أحد، فالأحدية لا تقبل التجزئة والتعداد. والفرق الرابع ما ذكره أبو هلال العسكري في كتاب الفروق اللغوية، أن الأحد دال على الاسم والواحد دال على الصفة، والمراد بالاسم هنا والصفة ما تعرفه النحاة وأهل اللغة بلسانها من كون الاسم ما دل على ذات أو ما دل على ذات أو معنى، وأن الصفة هي التابع المقصود بالاشتقاق، ولا يراد بالاسم والصفة هنا ما اصطلح عليه علماء الاعتقاد مما ينسب إلى الرب سبحانه وتعالى ويضاف إليه، وإنما هذا فرق لغوي. وقد ذكر أبو حاتم السجستاني في كتاب الزينة 7 فروق بين هذين الاسمين، ونقل كلامه وبينه السيوطي في كتاب الإتقان، وأفرد الراغب الأصفهاني هذه المسألة برسالة مفردة مطبوعة.
سؤال: قوله الله أحد ولم يقل الأحد كما قال الصمد؟ جوابه أن الصمد يسمى به غير الله كما يأتي ذكره، فأتي فيه بالألف واللام ليدل على أنه سبحانه هو المستحق لكمال الصمدية، فإن الألف واللام تأتي لاستغراق الجنس تارة، ولاستغراق خصائص أخرى، كقوله زيد هو الرجل أي الكامل في صفات الرجولة، فكذلك قوله الله الصمد أي الكامل في صفات الصمدية. وأما الأحد فلم يتسمى به غير الله فلم يحتج فيه إلى الألف واللام.
فلم يحتج فيه
إلى الألف واللام.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألة تتعلق بتفسير هذه الصورة، صاغها على صورة السؤال، واستنباط معاني القرآن بطريقة السؤال طريقة شائعة جدا، وقد أفرد جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى رسائل في سؤالات القرآن ككتاب الكرماني وكتاب زكريا الأنصاري وكتاب ابن جماعة وكتاب محمد بن عمر الرازي، وهو علم نافع، إذ به تفهم أسرار التصرف في القرآن الكريم تقديما وتأخيرا وإجمالا وتفصيلا. ومن ذلك هذا السؤال الذي ذكره المصنف إذ قال: كيف يقال الله أحد ثم يقال الله الصمد؟ ففي الجملة الأولى وصف الله عز وجل بكلمة أحد منكرة، وفي الجملة الثانية وصف الله عز وجل بكلمة الصمد معرفة. فبين المصنف أن الفرق بينهما أن اسم الأحد لم يشارك الله سبحانه وتعالى فيه أحد، فلم يحتج إلى تعريفه. وأما اسم الصمد فإن غيره من المخلوقين يوصفون به، إلا أن الصمدية في حقهم ليست كالصمدية في حقه سبحانه وتعالى، فالصمدية في حقه عامة لجميع أفرادها، ولذلك جيء بالألف واللام الدالة على الاستغراق في قوله تعالى الصمد.
قوله الصمد أعاد الاسم المبتدأ تأكيدا للجملة وخبره الصمد، وقيل هو نعت والخبر ما بعده. والصمد اختلفت عبارات السلف في معناه، وهي متقاربة أو متفقة، والمشهور منها قولان: أحدهما أن الصمد هو السيد الذي تصمد إليه الخلق في حوائجهم ومطالبهم، وهو مروي عن ابن عباس وغيره من السلف. قال ابن الأنباري: لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد السيد الذي ليس فوقه أحد، الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم. وقال الزجاج: هو الذي ينتهي إليه السؤدد، فقد صمد له كل شيء أي قصده. وأنشدوا: لقد بكر الناعي بخيري بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد. وأنشدوا أيضا: علوته بحسام ثم قلت له خذها حذيفة فأنت السيد الصمد. وفي تفسير ابن أبي حاتم بإسناده عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الصمد الذي تصمد إليه الأشياء إذا نزل بهم كرب.
ما معنى خذها حذيفة؟ أحسنت، يعني خذها يا حذيفة، فكلمة حذيف ترخيم حذيفة، كما قال ابن مالك: ترخيما احذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادة، فحذف آخره هنا على وجه الترخيم. نعم.
وفي تفسير ابن أبي حاتم بإسناده عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الصمد الذي تصمد إليه الأشياء إذا نزل بهم كربة أو بلاء. وعن إبراهيم قال: الذي يصمد إليه العباد في حوائجهم. وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الصمد السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل
إبراهيم من هذا؟
والعظيم الذي قد كمل
إبراهيم من هذا؟ قالوا: عن إبراهيم قال: الذي يصمد إليه من؟ سن. إذا أطلق إبراهيم فالمراد به النخعي، وإذا أطلق سفيان قال سفيان فالمراد به الثوري، وأما إذا كان غيرهما فلا بد من التقييد.
والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه. هذه صفته لا تنبغي لأحد إلا له، ليس له كفء وليس كمثله شيء، سبحان الله الواحد القهار. والقول الثاني أن الصمد الذي لا جوف له، وأنه الذي لا يأكل ولا يشرب، والذي لا حشو له، وأنه الذي لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء، ونحو هذه العبارات المتقاربة في المعنى. وروي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه، وقد سبق في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكور في أول تفسير السورة: والصمد الذي ليس بأجوف. وروى ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق عبيد الله بن سعيد قائد الأعمش قال: حدثني صالح بن حبان عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: لا أعلم إلا أنه قد رفعه قال: الصمد الذي لا جوف له. وعن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الصمد ليس له حشاء. قال: الصمد ليس له حشاء.
عندكم هكذا أحشاء ولا حشاء؟ بألف في أوله.
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا: وعكرمة الصمد الذي لا يطعم. وعنه: الصمد الذي لم يخرج منه شيء. وعن الشعبي: الصمد الذي لا يأكل ولا يشرب. وعن مجاهد: هو المصمت الذي لا جوف له. وقال طائفة: الصمد الذي لم يلد ولم يولد، كأنهم جعلوا ما بعده تفسيرا له، وهو مما تقدم أنه الذي لم ينفصل منه شيء. وروي ذلك عن أبي بن كعب والربيع بن أنس.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة المتقدمة اختلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تعريف الصمد على أقوال كثيرة ترجع إلى الأصلين اللذين ذكرهما المصنف، وكل هذه الأقوال صحيحة كما صرح بذلك الطبراني في كتاب السنة فيما نقله عنه ابن كثير في تفسيره، وصرح به أيضا البيهقي في كتاب الأسماء والصفات، ومجموع كلامهم دال على أن صمدية الرب سبحانه وتعالى تجيء على نوعين اثنين: أولهما صمديته سبحانه وتعالى بنفسه، فهو السيد الكامل الذي انتهى سؤدده وبلغ أقصى الرئاسة والسؤدد، والثاني صمديته سبحانه وتعالى على غيره، فهو الذي تصمد إليه الخلائق فتطلب منه الحوائج، والقول في هذا المعنى يشبه القول في قيوميته سبحانه، فإن قوميته كما سلف نوعان اثنان: أحدهما قيامه بنفسه، والآخر قيامه سبحانه وتعالى على تدبير غيره.
وتوجيه ذلك: الولادة والتوليد إنما يكون من أصلين، وما كان عينا قائما بنفسه من المتولدات
كذا عندك
من المتولدات
كذا عندكم يا أخوان. وتوجيه الولادة، وتوجيه ذلك أن الولادة ولا بدون أن؟ ها؟ نعم. توجيه ذلك أن الولادة.
وتوجيه ذلك أن الولادة والتوليد إنما يكون من
الولادة والتوليد.
أن الولادة والتوليد إنما يكون من أصلين، وما كان عينا قائما بنفسه من المتولدات فلا بد له من مادة يخرج منها، وما كان عرضا قائما بغيره فلا بد له من محل يقوم به. فالأول نفاه بقوله أحد، فإن الأحد هو الذي لا كفء له ولا نظير، فيمتنع أن يكون له صاحبا. والتولد إنما يكون بين شيئين، وكونه تعالى أحدا ليس أحد كفوا له يستلزم أنه لم يلد ولم يولد، لأن الوالد والولد متماثلان متكافئان، وهو تعالى أحد لا كفء له. وأيضا فالتولد يحتاج إلى زوجة وهي مكافئة لزوجها من وجه، وذلك أيضا ممتنع. ولهذا قال تعالى أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. وقد فسر مجاهد الكفء هاهنا بالصاحبة. وأما الثاني وهو انفصال المادة فنفاه سبحانه بأنه الصمد، وهو المتبحانه بأنه الصمد، وهو المتولد من أصلين ربما يتكون من جزئين ينفصلان من الأصلين، كتولد الحيوان من أبيه وأمه بالمني الذي ينفصل منهما، وكالنار المتولدة من بين الزندين سواء كانا خشبين أو حجرين أو حجرا وحديدا، وهو سبحانه صمد لا يخرج منه شيء منفصل عنه. والحيوان نوعان، متوالد وهو ما ولده من جنسه وهو الإنسان، وما يخلق من أبوين من البهائم والطير وغيرهما، ومتولد وهو ما يخلق من غير جنسه كدود الفاكهة والخل وكالقمل المتولد من الوسخ والفأر والبراغيث وغير ذلك مما يخلق من التراب والماء. وإنما يتولد من أصلين أيضا كما خلق آدم من تراب وماء، وإلا فالتراب المحض الذي لم يختلط به ماء لا يخلق منه شيء، لا حيوان ولا نبات، والنبات جميعه إنما يتولد من أصلين أيضا. والمسيح عليه السلام خلق من مريم ونفقة جبريل وهي حملت به كما تحمل الناس وولدته، فلهذا يقال له ابن مريم، بخلاف حواء فإنها خلقت من ضلع آدم فلا يقال أنه أبوها ولا هي ولده، وكذلك سائر المتولدات من غيرهما، كما أن آدم لا يقال أنه ولد التراب ولا الطين، والمتولد من جنسه أكمل من المتولد من غير جنسه، ولهذا كان خلق آدم أعجب من خلق أولاده. فإذا نزه الرب عن المادة العلق وهي التولد من النظير
فتنزهه عن تولده. هذه الباء لا محل لها، فتنزهه عن تولده من غير نظير أو لا.
فتنزهه عن تولده من غير نظير أو لا، كما أن تنزيهه عن الكفء تنزيه له عن أن يكون غيره أفضل منه بطريق الأولى. فتبين أن ما يقال أنه متولد من غيره من الأعيان القائمة بنفسها لا يكون إلا من مادة تخرج من ذلك الوالد، ولا تكون إلا من أصلين، والرب تعالى صمد فيمتنع أن يخرج منه شيء، وهو سبحانه لم يكن له صاحبة فيمتنع أن يكون له ولد. وأما تولد الأعراض كتولد الشعاع وتولد العلم عن الفكرة والشبع عن الأكل والحرارة عن الحركة ونحو ذلك، فهذا ليس من تولد الأعيان، مع أن هذا لا بد له من محل ولا بد له من أصلين كالشعاع، فإنه يحتاج إلى محاذاة جسم نوري لجسم آخر يقابله فينعكس عليه شعاعه. فقد تضمنت هذه السورة العظيمة نفي نوعين.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف من الكلام ما يشتمل على نفي الولادة والتوليد عن الله عز وجل وأطال في بيانه، وإنما جره إلى ذلك توجيه كلام من فسر الصمد بأنه الذي لم يلد ولم يولد، كما روي ذلك عن أبي بن كعب والربيع بن أنس، فبين وجه الصمدية حال انتفاء الولادة والتوليد عن ربنا سبحانه وتعالى، فإنه قائم بنفسه لا ينفصل عن غيره ولا ينفصل عنه غيره سبحانه وتعالى.
فقد تضمنت هذه السورة العظيمة نفي نوعين عن الله تعالى، أحدهما المماثلة، ودل على نفيها قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، مع دلالة قوله قل هو الله أحد على ذلك، لأن أحديته تقتضي أنه متفرد بذاته وصفاته فلا يشاركه في ذلك أحد. والثاني نفي النقائص والعيوب، وقد نفي منها التولد من الطرفين. وتضمنت إثبات جميع صفات الكمال بإثبات الأحدية، فالصمدية تثبت الكمال المنافي للنقائص، والأحدية تثبت الانفراد بذلك، فإن الأحدية تقتضي انفراده بصفاته وامتيازه عن خلقه بذاته وصفاته، والصمدية إثبات جميع صفات الكمال ودوامها وقدمها، فإن السيد الذي يصمد إليه لا يكون إلا متصفا بجميع صفات الكمال التي استحق لأجلها أن يكون صمدا، وأنه لم يزل كذلك ولا يزال، فإن صمديته من لوازم ذاته التي لا تنفك عنه بحال. ومن هنا فسر الصمد بالسيد الذي قد انتهى سؤدده، وفسره عكرمة بالذي ليس فوقه أحد. وروي عن علي وعن كعب أنه الذي لا يكافئه أحد في خلقه، وعن أبي هريرة قال هو المستغني عن كل أحد المحتاج إليه كل أحد، وعن سعيد بن جبير قال هو الكامل في جميع صفاته وأفعاله، وعن الربيع قال هو الذي لا تعتريه الآفات، وعن مقاتل بن حيان قال هو الذي لا عيب فيه، وعن ابن كيسان هو الذي لا يوصف بصفته أحد، وعن قتادة الصمد الباقي بعد خلقه، وعن مجاهد ومعمر هو الدائم، وعن مرة الهمداني هو الذي لا يبلى ولا يفنى.
مرة الهمداني. إذا كانت الدال مهملة يكون الضبط همداني نسبة إلى همدان قبيلة باليمن، وإذا كان الحرف معجما ذالا فإنها تكون محركة فيقال الهمداني. والأصل في العصور الأولى من الصحابة والتابعين وتابعيهم من رواة الحديث أنهم الهمداني، والأصل في المتأخرين أنهم بإعجام الذال الهمداني، ومنهم صاحب المقامات بديع الزمان الهمداني.
وعن مرة الهمداني هو الذي لا يبلى ولا يفنى، وعنه أيضا هو الذي يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. فقد تضمنت هذه السورة العظيمة إثبات صفات الكمال ونفي النقائص والعيوب من خصائص المخلوقين من التولد والمماثلة. وإذا كان منزها عن أن يخرج منه مادة الولد التي هي أشرف المواد، فلا أن ينزه عن خروج مادة غير الولد أولى. وكذلك تنزيهه نفسه عن أن يولد فلا يكون من مثله تنزيه له عن أن يكون من سائر المواد بطريق الأولى. فمن أثبت لله ولدا فقد شتمه. وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وفي صحيح البخاري أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. وقد رد الله على من زعم أنه لا يعيد الخلق، وعلى من زعم أن له ولد كما تضمنه هذا الحديث في قوله ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، إلى قوله لقد جئتم شيئا إدا.
مت ومت قراءتان صحيحتان.
وفي صحيح البخاري أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. فهذه السورة الكريمة تضمنت نفي ما هو من خصائص آلهة المشركين عن رب العالمين، حيث جاء في سبب النزول أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه من أي شيء هو، أمن كذا أم من كذا أو ممن ورث الدنيا ولمن يورثها ولمن يورثها، حيث كانوا قد اعتادوا آلهة يلدون ويولدون ويرثون ويورثون وآلهة من مواد مصنوعة منها، فأنزل الله هذه السورة. وفي المسند من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه بعد ذكر نزولها لأنه ليس أحد يولد لا يموت ولا أحد يرث إلا يورث، يقول كل من عبد من دون الله وقد ولد مثل المسيح والعزيز وغيرهما من الصالحين ومثل الفراعنة
والعزير والعزير، يعني إشارة إلى عزير الذي عبدته بنو إسرائيل.
مثل المسيح والعزير وغيرهما من الصالحين ومثل الفراعنة المدعين الإلهية، فهذا مولود يموت وهو وإن كان قد ورث من غيره ما هو فيه، فإذا مات ورثه غيره، والله سبحانه حي لا يموت ولا يورث سبحانه وتعالى، والله أعلم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن هذه السورة قد جمعت بين النفي والإثبات في صفة الله عز وجل، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في صدر الواسطية إذ قال وقد جمع الله فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فذكر آية عدة منها سورة الإخلاص كاملة، فإن الله عز وجل قد جمع فيها بين الإثبات والنفي. فأما الإثبات فإن الله عز وجل أثبت لنفسه في هذه السورة أنواعا من الكمالات في أسمائه وصفاته، وأما النفي فيها فإن الله عز وجل نفى في هذه السورة أصلين اثنين، أحدهما النقائص والعيوب وهي في قوله تعالى لم يلد ولم يولد، والثاني نفي المماثلة في قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. نعم.
سؤال: نفى سبحانه الولادة قبل نفي نفى سبحانه الولادة قبل نفي التولد، والتولد أسبق وقوعا من الولادة في حق من هو متولد، وجوابه أن الولادة لم يدعها أحد في حقه سبحانه، وإنما ادعوا أنه ولد فلذلك قدم نفيه لأنه المهم المحتاج إلى نفيه. سؤال آخر: كيف نفى
يعني قدم نفي الولادة قدم نفي الولد لأنهم ادعوه في حق الله عز وجل، وأما كونه سبحانه وتعالى يلد ويكون له من يخلفه فهذا أخر لعدم الدعوة في ذلك.
سؤال آخر: كيف نفى أن يكون مولودا ولم يعتقده أحد؟ جوابه من وجهين: أحدهما أنهم سألوا عمن ورث الدنيا ولمن يورثها، وهذا يشعر بأن منهم من اعتقد ذلك، والثاني أنه نفى عن نفسه سبحانه خصائص آلهة المشركين، فإن منهم من عبد المسيح ومنهم من عبد العزير وهما مولودان، ومنهم من عبد الملائكة والعجل وهي متولدات، وقد تقدم أن نفي الولادة تدل على نفي المتولد بطريق الأولى. فائدة: قال ابن عطية: كفوا خبر كان واسمها أحد والظرف ملغى، وسيبويه يستحسن أن يكون الظرف إذا تقدم خبرا، ولكن قد يجيء ملغى في أماكن يقتضيها المعنى كهذه الآية وكقول الشاعر أنشده سيبويه ما دام فيهن فصيل حيا، ويحتمل أن يكون كفوا حالا لما قدم من كونه وصفا للنكرة كما قال كثير لعزة لمن يتموح شنطلل. قال سيبويه: وهذا نقل في الكلام وبابه الشعر. فهذه السورة تتضمن انفراده ووحدانيته وأنه منقطع النظير، وأنه إنما نزه عن أن يكون من أجناس المخلوقات، لأن أفراد كل جنس من هذه الأجناس متكافئة متماثلة، فالذهب يكافئ الذهب والإنسان يكافئ الإنسان ويزاوجه، ولهذا قال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين، فما من مخلوق إلا وله كفء هو زوجه ونظيره وعدله ومثيله، فلو كان الحق من جنس شيء من هذه الأجناس لكان له كفء وعدل، وقد علم انتفاؤه بالشرع والعقل. ف فهذه السورة هي نسب الرحمن وصفته، وهي التي أنزلها الله في نفي ما أضاف إليه المبطلون من تمثيل وتجسيم وإثبات أصل وفرع، فدخل فيها ما يقوله من يقوله من المشركين والصابئة وأهل الكتاب، ومن دخل فيه من منافقي هذه الأمة من تولد الملائكة أو العقول أو النفوس أو بعض الأنبياء أو غير الأنبياء، ودخل فيها ما يقول من يقوله من المشركين وأهل الكتاب من تولده عن غيره، كالذين قالوا في المسيح أنه الله، والذين يقولون في الدجال أنه الله، والذين يقولون ذلك في علي وغيره، ودخل فيها ما يقوله من يقول من المشركين وأهل الكتاب من إثبات كفء له بشيء من الأشياء، مثل من يجعل له بتشبيهه أو بتجسيمه كفوا له، أو يجعل له بعبادة غيره كفوا، أو يجعل له بإضافة بعض خلقه إلى غيره كفوا، فلا كفء له في شيء من صفاته ولا في ربوبيته ولا في إلهيته. فتضمنت هذه السورة تنزيهه وتقديسه عن الأصول والفروع والنظراء والأمثال. وليس بالمخلوقات شيء إلا ولا بد أن ينسب إلى بعض هذه الأعيان والمعاني، فالحيوان من الآدمي وغيره لا بد أن يكون له إمام والد لا بد أن يكون له إما والد وإما مولود وإما نظير هو كفؤه، وكذلك الجن والملائكة، كما قال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. قال بعض السلف لعلكم تذكرون فتعلمون أن خالق الأزواج واحد. قال تعالى والشفع والوتر. قال مجاهد كل شيء خلقه الله فهو شفع. قال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. الكفر والإيمان والهدى والضلالة والشقاوة والسعادة والليل والنهار والسماء والأرض والبر والبحر والشمس والقمر والجن والإنس والوتر الله تبارك وتعالى، وهو الذي ذكره البخاري في صحيحه، فإنه يعتمد قول مجاهد لأنه صح التفسير. قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، واختاره الشيخ مجد الدين بن تيمية. وحقيقة الكفء هو المساوي والمقاوم، فلا كقوله تعالى في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في ربوبيته ولا في إلهيته. ولهذا كان الإيمان بالقدر نظام التوحيد كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، لأن القدرية جعلوا له كفوا في الخلق.
أراد المصنف رحمه الله تعالى بما سبق من البيان إثبات أن هذه الصورة تضمنت أكمل النفي فيما لا يصح نسبته إلى الله عز وجل من الأصول والفروع والنظراء والأمثال، فالله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له نظير ولا مثيل ولا ند ولذلك فإن الله عز وجل يسمى بالواحد والأحد، ولا يسمى سبحانه وتعالى بالوحيد كما ذكر ذلك الخطابي في شان الدعاء، لأن الوحيد هو المنفرد عن أصحابه، ففيه إثبات أصحاب نظراء له، بخلاف اسم الواحد والأحد فإنها يلزم منها تفرد الرب سبحانه وتعالى بما له من الكمال. وبما ذكره الخطابي في شان الدعاء يعلم أن التسمية بعبد الوحيد لا تجوز، لأن الوحيد ليس من أسماء الله عز وجل التي ثبتت له، كما أن الدراية لا تساعد على إثباته اسما، فإنه لا يتضمن كمالا ينفرد به الله سبحانه وتعالى عن غيره، بل فيه إثبات نظراء لله عز وجل، لأن معنى الوحيد المنفرد عن أصحابه.
وأما توحيد الإلهية فالشرك فيه تارة يوجب الكفر والخروج من الملة والخلود في النار، ومنه ما هو أصغر كالحلف بغير الله والنذر له وخشية غير الله ورجائه والتوكل عليه والذل له وقول القائل ما شاء الله وشئت، ومنه ابتغاء الرزق من عند غير الله وحمد غيره على ما أعطى والحمد غيره على ما أعطى والغنية بذلك عن حمده، ومنه العمل لغير الله وهو الرياء وهو أقسام. ولهذا حرم التشبه بأفعاله بالتصوير، وحرم التسمي بأسمائه المختصة به كالله والرحمن والرب، وإنما يجوز التسمية به مضافا إلى غير من يعقل، وكذلك الجبار والمتكبر والقهار ونحو ذلك، كالخلاق والرزاق والدائم، ومنه ملك الملوك. وقد جعل ابن عقيل التسمية بهذا مكروها، قال ابن عقيل: كل من فرد به الله كالله ورحمن وخالق لا يجوز التسمي به، كل ما وجد معناه في الآدمي فإن كان يوجد تكبرا كالملك العظيم والأعظم وملك الملوك والجبار فمكروه، والصواب الجزم بتحريمه. فأما ما يتسمى به المخلوقون من أسمائه كالسميع والبصير والقدير والعليم والرحيم فإن الإضافة قاطعة الشركة، وكذلك الوصفية. فقولنا زيد سميع بصير لا يفيد إلا صفة المخلوق، وقولنا الله سميع بصير يفيد صفته اللائقة به، فانقطعت المشابهة بوجه من الوجوه. ولهذا قال
تعالى: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن الكفء المنفي عن الله سبحانه وتعالى يشمل جميع أنواع التوحيد، فليس لله عز وجل كفء في ربوبيته، وليس له كفء في ألوهيته، وليس له كفء في أسمائه وصفاته. فمن جعل لله عز وجل كفءا ونظيرا في شيء منها فقد وقع في الشرك، كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض الصور الموقعة في الشرك مما يتعلق بالربوبية أو الإلهية أو الأسماء والصفات. نعم.
فأما ما يتسمى به المخلوق،
ولهذا قال تعالى أن تعلموا، بداية الجملة يعني.
ولهذا قال تعالى: هل تعلم له سميا، وفيه قولان: أحدهما نفي التسمية، والثاني نفي المساواة، وقد نفى سبحانه عن نفسه المثلية بقوله: ليس كمثله شيء، وفي عنه العدل والتسوية بقوله: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وقوله: قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، ونفى عنه الند بقوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله: أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا. وفي الحديث: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقال للذي قال له: ما شاء الله وشئت، أجعلتني لله ندا؟ وفي رواية: أجعلتني لله عدلا. وقال كعب: السماوات السبع والأرضون السبع أسست على هذه الصورة، قل هو الله أحد. ومعنى هذا: والله أعلم أن السماوات والأرض إنما خلقت بالحق والعدل والتوحيد، كما قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق.
بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة تفسير قوله تعالى: هل تعلم له سميا، فذكر أن أهل العلم رحمهم الله تعالى اختلفوا بذلك على قولين: أحدهما نفي التسمية، يعني نفي شركة غيره له سبحانه وتعالى في أسمائه، فهو سبحانه وتعالى منفرد بأسمائه لا يشركه فيها أحد، وهذا النفي تارة يرجع إلى أصل الاسم فلا يسمى به غير الله عز وجل كالله والرحمن، فلا يسمى غير الله عز وجل بهذه الأسماء، وتارة يرجع إلى معنى الاسم، فإن السميع والبصير وإن وقع وصفا للمخلوق إلا أن معنى هذه الصفة لله غير المعنى الذي يكون للمخلوق، فإن لله سمعا وبصرا يليق بجلاله، وإن للمخلوق سمعا وبصرا يناسب حاله. وأما القول الثاني فهو نفي المساواة، يعني نفي الله سبحانه وتعالى أن يوجد له مساو أو مثل أو نظر أو نظير أو ند.
نعم. ومن شعر أمية بن أبي الصلت: وسبحان ربي خالق النور لم يلد ولم يك مولودا بذلك أشهد، وسبحانه من كل إفك وباطل، وكيف يلد العرش أم كيف يولدون، هو الله بار الخلق والخلق كلهم إماء له طوعا جميعا وأعبدون.
جمع عبد.
إماء له طوعا جميعا وأعبدون، هو الصمد الله الذي لم يكن له من الخلق كفء قد يضاهيه مخلدون، وأنا يكون مخلدون. هو الصمد الله الذي لم يكن له من الخلق كفء قد يضاهي
الله مخلد؟
البيت فيه انكسار.
مخلد
عندكم البيت كيف يا نفسه كذا يا خالد؟ عندكم كذا يا خالد؟ عندكم نسخة من الخلق كفر قد يضاهيه مخلد. امشي. نعم.
السلام عليكم. وأن لا يكون وأن لا يكون الخلق كالخالق الذي يدوم ويبقى والخليقة تنفدون، وليس بمخلوق على الدهر جده ومن ذا على
تنفد يعني ايش؟ تزول، فإن النفاد هو الزوال. وأما قولهم تنفد فهذا من لحن العامة، فليست كلمة تنفد بمعنى زوال الشيء وفنائه. نعم.
وليس بمخلوق على الدهر جده ومن ذا على مر الحوادث يخلدون، وتفنى ولا يبقى سوى القاهر الذي يميت
ونفنى. ونفنى
ونفنى.
نعم.
صلى الله عليه.
ونفنى ولا يبقى سوى القاهر الذي يميت ويحيي دائذا ليس يمهد آخره، والحمد لله رب العالمين.
ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا بشيء من الشعر كما جرت به عادته في كثير من كتبه، فإنها عادة أهل الحديث في مجالس الإملاء أن يختموا إملاءهم بشيء من الشعر والحكايات، ولما كان المصنف منهم جرى على هذا العرف الذي تعارفوه واصطلحوا عليه. وقد ذكر شيئا من شعر أمية بن أبي الصلت، وأمية بن أبي الصلت مات مشركا كافرا ولم يسلم، وفي شعره كثير من التوحيد والإقرار لله عز وجل، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستنشد شعره ويستمع إليه إلى الرواة الذين ينقلونه تعظيما لشانه لما فيه من الحكمة والإقرار لله عز وجل بالتوحيد والعبودية. وهذا آخر التقرير على كتاب الكلام على صورة الإخلاص للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.